بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة أخرى من رسائل هذه الدورة العلمية 19 بعد 200، والمقامة يوم السبت غرة المحرم لعام 41 و400 ألف، وهي بعنوان رسالة في الرؤية للإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة ابن الماجيشون رحمه الله، المتوفى سنة 64 و100، وقد سبق أن ترجمنا له في رسالته التي مضت معنا. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطه رحمه الله في الإبانة الكبرى تتمة الرد على الجهمية: رسالة عبد العزيز بن عبد الله الماجشون في الرؤية. قال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القفلائي قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني.
نعم، هذه في الرؤية، أي رؤية الرب سبحانه وتعالى في الجنة في الآخرة، فإن أهل السنة والجماعة يثبتون رؤية الرب سبحانه وتعالى في الآخرة للنصوص المتواترة في هذا، ولكن ينكر ذلك أهل البدع والأهواء، ينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وهم الجهمية المعتزلة والخوارج والإمامية وطائفة من المرجئة، كل هؤلاء ينكرون أن يرى الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وإنكارهم لذلك إنكار عقلي من باب اللازم العقلي، أن رؤية الله سبحانه وتعالى، إثبات رؤية الرب سبحانه وتعالى في الآخرة، تقتضي ماذا؟ تقتضي تحيزا في مكان، والله عز وجل لا يحده مكان، وتقتضي جسمية وغير ذلك من هذه اللوازم العقلية الباطلة التي ترد بها الأدلة الصريحة. وأهل السنة والجماعة يرون الرؤية من غير إحاطة ولا كيفية، فرؤية الرب في الآخرة كنزول الرب إلى السماء الدنيا، كاستواء الله عز وجل على العرش، قوادع الرب عز وجل قدمه في النار، كل هذه نثبتها ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبت نزولا ليس كنزول المخلوقين، ونثبت استواء ليس كاستواء المخلوقين، ونثبت رحمة لا كرحمة المخلوقين، نثبت الصفات لكن لا نماثلها بصفات المخلوقين. قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما أننا نعطل ما وصف الله عز وجل به نفسه، وما أخبر عن نفسه في كتابه، وما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى اللوازم العقلية، اللوازم العقلية نتجت عند المعطلة لما مثلوا الله بخلقه، لما قام في نفوسهم أن إثبات هذه الصفات على نحو ما تثبت للخلق. ولهذا الذي عطله الجهمية ليس الصفات الحقيقية لله، إنما الذي عطله الجهمية ما تصوروه في أذهانهم. هم ظنوا مثلا أن الرؤية مثل ما أرى أنا شخصا، فأنا أراك الآن، أنت شاغل مكان الآن، مكان معين، أراك الآن أمامي، أنت متحيز أمامي، أراك حللت في مكان، شغلت مكانا، رأيتك في هذا المكان، بصري حدك وغير ذلك. فقالوا: لا، هذا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. طيب، لا يجوز في حق الله الذي ذكرتموه الآن، ولا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى الصفة التي وصف بها نفسه؟ فهؤلاء إذن توهموا صفة فعطلوها، وقالوا: لا يليق بالله عز وجل أن يوصف بها. لكن لو علموا أن الصفة مرتبطة بالذات، وأن القول في الصفات كالقول في الذات، لأثبتوا الصفات كما أثبتوا الذات من غير تكييف نعلمه. طيب لماذا لا تعطلون الذات وتقولون أيضا الذات ده الشخص القائم بنفسه كذا وده ما يليق مثلا بالله في زعمكم، وأن هذا يقتضي الله جسم وأن هذا يقتضي مماثلة الله لخلقه، لماذا ما عطلتم الذات؟ لماذا أثبتتم الذات؟ وثانيا أثبتتم ذاتا لا كالذوات، ولهذا المعطل عطلوا كل الصفات إلا الذات. طيب لماذا؟ 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 قالوا لا، أصل الذات لا تعطل، لو عطلنا الذات لاقتضى هذا أن الله غير موجود، يبقى معدوم، وده مستحيل، ده كفر. نقول طيب والذات التي تثبتونها بلا صفات معدوم، إذ لا ذات بلا صفات أصلا، لا يعقل. شوف الماء ده موجود اهو له صفات، له صفات. التمر هذا موجود له صفات، أنا موجود لي صفات. لا يوجد ذات قائمة ولا عين قائمة إلا ولها صفات. الهواء له صفات، الشمس بصفات، القمر بصفات، الجدار بصفات، كل أحد له صفات. فإنكار الصفات للشيء إنكار للذات. وأنتم قلتم نعطل هذه الصفات لأن مقتضى إثباتها مماثلة الخلق، والله ليس كمثله شيء. يبقى احنا عطلنا ايه؟ يبقى احنا هنا عطلنا الصفات لأن إثباتها يقتضي المماثلة. طيب لماذا ما عطلتم الذات؟ فإن إثبات الذات أيضا يقتضي المماثلة. قالوا لا، قلنا فرقتم بين متماثلين فلزمكم التناقض حتما. طب الممثلة أثبتوا الصفات، أثبتوا وجها وأثبتوا يدين وأثبتوا نزولا وأثبتوا كل شيء، لكن كنزول المخلوقين كصفات المخلوقين. طيب لماذا يا جماعة أثبتوا ماذا؟ قالوا لأن الله خاطبنا بالصفات وخاطبنا بما نعرف، ونحن لا نعرف ما هذه الصفات إلا ما نرى في المخلوق، ولو أنه كانت هذه الصفات على خلاف ما نعلم لكان خطابا بما لا نعرف. والقرآن يتنزه أن يكون فيه شيء لا يفهم ولا يعرف. قلنا طيب وذات الله أكيد أنها كذوات المخلوقين، حتى نعرف الذات دي لابد أن تكون كذوات المخلوقين. قالك لا، ذات الله لا يمثلها ذوات. طب لماذا استثنيتم إذن الذات من ضمن القاعدة؟ أنتم قلتم إثبات الصفات يقتضي أن تكون الصفات المفهومة التي نعرف اللي هي في الخلق. طب وإثبات الذات؟ قالك لا، ليس كذاتي ذات. والمعطلة عطلوا كل شيء إلا الذات. قالك لا، ليس كذاتي ذوات. يبقى إذن تناقضتم. ولهذا كانت القاعدة الذهبية عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن القول في الصفات كالقول في الذات، ولو أنك أعملت هذه القاعدة لتبرأت من طريقتين، طريقة المعطلة وطريقة الممثلة، وأخذت بطريقة القرآن الجامعة بين الإثبات بلا تمثيل والنفي بلا تعطيل. قال ربنا في محكم التنزيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى إثبات السمع والبصر ليس كمثله شيء، نثبت سمعا ليس كسائر الأسماع، نثبت بصرا ليس كسائر الأبصار، وعلى هذا وعلى هذا قيس. إنما هؤلاء يلزموا التناقض حتما. طيب يا جماعة لماذا لا تثبتون الرؤية مع أن الله قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ ألك لا، أصل لو قلنا ترى الأبصار يبقى الأبصار ترى محدودا، أترى جسما وهذا لا يليق بلا، طب أنتم أعلم أم الله؟ طيب بلاش هذه الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون الكفار. فلو استوى الكفار والمؤمنون في الحجب عن الرؤية لما كان المؤمن ميزة. لماذا يعاقب الكفار بحرمان النظر والمؤمنون محرمون أيضا؟ ولهذا كما قال ابن مبارك وغيره من العلماء فما حجب الله هؤلاء حال السخط إلا وأعطاهم ذاك حال رضاك، وكما قال الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى. طيب التفسير للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وتفسير الزيادة بأن النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من هذه النصوص. والسنة واضحة، هل نرى ربنا؟ حديث شريف إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة الإيه؟ ليلة البدر. يبقى النبي قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ولهذا أهل السنة والجماعة أسعد الناس دائما بالأدلة الشرعية، لأنهم يأخذون الدين كله، يأخذون الدين من النصوص كلها ولا يأخذون الدين من نص دون نص. هؤلاء قالوا إيه؟ قالوا لا، القرآن يدل على أن الله لا يرى. أهل السنة قالوا كيف؟ في آية تدل على هذا؟ يبقى دلالة باطلة دي. قالوا آه نعم. قلنا قال أهل السنة هات الآية. قالوا قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف الخبير. أهو الله قال لا تدركه، قلنا أعيده الآية. الله قال لا تدركه، قلنا أعيدوها المرة الثالثة يمكن سبق لسانه ولا شيء. لا تدركه الأبصار، قلنا طيب مسألتنا لا تراه الأبصار ولا لا تدركه الأبصار؟ قالوا لا تراه. قلنا طيب وانتم استدلتم بلا تدركه، أنتم لا تعرفون الإدراك غير الرؤية ولا لا؟ إذا كنتم لا تعرفون نعرفكم أن الإدراك هذا أخص من الرؤية، فقد ترى الشيء ولا تدركه كما نرى القمر ولا ندركه. ده القمر ده لما احنا نقرأ عنه إيه هو القمر ده؟ ها؟ هنجده هذا لا يمكن الذي نراه، نحن نرى قرصا كذا كذا. ها؟ الذي نراه هو القمر على حقيقته؟ أبدا. ولهذا نثبت الرؤية لكن لا نثبت الإحاطة بهذا القمر والإدراك للقمر على حقيقته. فإذا كان هذا في مخلوق نرى الشمس، علمونا أن الشمس دي أكبر من الأرض كم مرة؟ ومع ذلك نحن نرى الشمس دي 50 سنتي ولا 30 سنتي. يبقى التي نراها دي ونقول يا الشمس ترتب الأحكام على، لكن ليس هي الشمس على حقيقتها بحدها بطبيعتها بصفتها. فإذا كان هذا في مخلوق، كما أننا كذلك نحيا بالروح، فإذا خرجت الروح مات الإنسان. طب ما الروح؟ أدخل جسدك تحت أعلى الأجهزة اليوم اللي بيحللوا الدم واللي بيحللوا كل شيء فيه، ها؟ خلوهم يخرجوا لك صورة الروح أو صفة الروح، بيضاء سوداء زرقاء، في جهاز يجيب الروح؟ ولن يأتي بجهاز إلى يوم القيامة. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر رب، من جهة الكنه اختص الله بعلم، مع أن كل إنسان كافر أو مسلم مؤمن بأن في الجسد روحا، وأن الموت يعني مفارقة الروح الجسد. ولهذا يقول النبي إذا خرجت الروح تبعه البصر، صح؟ والروح ترقى مش الجسد، ومع ذلك لا ندري كنها ونؤمن به مع أننا لا نراه، لا نرى ذلك. يبقى هذه المخلوقات فيها التفاوت في صفتها، فكيف بالتفاوت بين خالق ومخلوق؟ لماذا تلزم بأن وجه الله كوجوهنا؟ لماذا تلزم بأن يد إله كأيدينا مع أن المخلوقات تختلف هذه الأوصاف؟ ومن منع التفاوت بين المخلوقات في هذه الأوصاف فقد كبر ولا يعد من العقلاء، ولا يعد من العقلاء. فكيف لا تثبته بين الله وبين خلقه؟ طيب يعني يا شيخ يعني في الله بقى صفته ايه؟ نقول اختص الله بهذا، ولهذا نفوض هذا الكيف. يدل على ذلك ما ذكره ابن عيينة، مذكره أئمة السنة يعني عن ابن عيينة، أن الإمام مالكا رحمه الله تعالى جاءه رجل فسأله يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه في الأرض حتى علاه الروح ضاء، صبب عرقا. وصاحب السنة أول ما يشعر أن فيه اختراق يبدأ ينتفض، اللي بيغار على الدين لا يتوقف حتى تقع الفتن، اللي بيغار على الدين يتكلم قبل وقوع الفتن، بما إذا وقعت الفتنة وجد الناس الجواب. فقاعدة الوقاية خير من العلاج، مثل ما سأل حذيفة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشرار. شوف سؤال حذيفة، لأن بعض الناس يقول لك يعني أنتوا دايما علماء ومعروف كده كم عالم كده هم اللي بيكلموا دايما في الجرح والتعديل وبيكلموا في الناس، انما المشايخ الحلوه كده ما بتتكلمش ها مع الشر اللي موجود. يعني بدلا من ان ينصح من وقع في الشر ينصح من يحذر ممن وقع في الشر. ده اللي بيحضر بيحضر كتير قوي، ما فيش الا الموضوع ده. طب والواقع فيها اللي بيفعل كثيرا اللي بيفعل ليل ونهار. فبعض الناس يعيش بدا الفقه ويحاول ينتزع اي فتوى او مقطع او اي شيء، انه مثلا ايه لا يتكلم احد في الرجال ولا في الطائف، مع ان هذا لو قال به من قال مردود عليه، لان هذا دين الله عز وجل. لكن قال حذيفة يا رسول الله ان كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير اللي احنا معك فيه بقى، احنا معك يا رسول الله في الخير. في رافضي مع النبي والصحابة، طيب في صوفي، طب في خارجي، طب في مرجئ، طب في اخواني، طب في تبليغي، طب في داعشي، طب في قاعدي، طب في حزب نور، ما فيش حد خالص. ما هم الا صحابة عنوانهم ايه بقى؟ غمض كده وقول الصحابة كلهم عدول. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. اللي مع النبي لا يلج النار رجل بايع تحت الشجر. اللي مع النبي كأن الله طلع على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اللي مع النبي محمد رسول الله الذين معه شداء على الكفار رحماء بينه، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضل الله ورضوانه، ها سيبهم في وجوه مثل السجود، ذلك مثلهم في التوراة. اللي مع النبي لهم مثل حسن في التوراة ولهم مثل حسن في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغرق فاستوى على سوق. هؤلاء اللي مع النبي. طيب يكفيكم هذا يا حذيفة؟ لا. فهل بعد هذا الخير من شر؟ يا الله يا الله، هل بعد هذا الخير الذي نحن فيه من شر؟ طب من كان في الخير منغمسا منغمسا يدعى عن شر؟ ايه نعم اخاف لعل النبي يموت الان ويفتح باب شر ولا ادري ماذا اصنع فيه. اذا هذا منهج من يا اخوان؟ هذا منهج الصحابة رضوان الله عليه. فلهذا الامام مالك لما سمع الرجل بس يقول له كيف استوى، وما لو قالوا بقى الاستواء يلزم منه تحيز، كان يعمل يا اخوان فقط وسؤال مستقير مستقعيد، بس هذا السؤال سوف يكون فتح باب للتقعيد والتقرير. وأئمة السنة من منهجهم ألا يؤتى الإسلام ولا السنة من قبله. من كان سببا فليكن هو، أما مني أنا لا، أما مني أنا لا. فكل صاحب سنة قام بحراسة ثغره، ولهذا لم تخترق السنة قط من قبل مالك ولا من قبل الشافعي ولا من قبل أحمد ولا من قبل ابن تيمية ولا من قبل ابن باز ولا من قبل ابن عبد الوهاب. صاحب السنة لا تخترق السنة من قبله، لأنه لا يقوم فقط على معارضة والرد على البدع، بل ولا يرخص في شيء لم يكن عليه السلف حتى يكون ذريعة لماذا؟ لدخول مبتدع. ثم رفع رأسه فقال يا هذا الاستواء غير مجهول، يعني جاءت المعنى، والكيف غير معقول، لأن القول في الاستواء كالقول في الذات، وحيث إن الذات لا يعلم كونها أحد فكذلك ولا يعقل ولا تبلغها الأوهام ولا تدركها الأفهام ولا تنالها عقول، فكذلك الصفات. فالاستواء غير مجهول نعلمه من جهة المعنى، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، لأنه جاء في القرآن ينبغي أن تؤمن بإثبات ما أثبت الله لنفسه ورسوله، والسؤال عنه بدعة لأنه ليس من الدين، هذا بدعة، لو كان خيرا لورد في الكتاب ورد في السنة. ولهذا صدق من قال من السلف لو كان هؤلاء وقت نزول القرآن لكان القرآن كله أرأيت أرأيت أرأيت، لأن هؤلاء دينهم كله أرأيت أرأيت. لو أثبتنا نزولا يبقى انتقال من مكان إلى مكان، يبقى يشغل مكانا و يفرغ مكانا وبعدين لا اقتضى هذا وبعدين ده شأن الأجساد والأجسام كل هذا أرأيت. السلف لم يقبلوا أرأيت في أحكام فقهية في أحكام عملية. ها الأصبع هذا الرجل والمرأة 10، الثاني الرجل والمرأة الدية 10، الثالث الرجل والمرأة 10، الرابع الرجل 40 والمرأة 20، الرجل والمرأة يشتركان، قطع أصبع عند المرأة بعشرة من الإبل، طيب وعند الرجل 10 والثاني 10 يبقى كده 20 والثالث 10، يعني لو قطعنا 3 أصابع المرأة ب30 ناقة وللرجل ب30 ناقة، طب قطعنا 4 عند الرجل والمرأة، فالرجل ب40 والمرأة ب20. طب ازاي يعني ثلاثة المرأة ب30 وأربعة المرأة ب20؟ كيف هذا؟ فسئل كيف هذا؟ قال إنها السنة يا ابن أخي، إنها السنة، لأن هذا بيترتب عليه أن تكون دية المرأة نصف دية الرجل، فلو جعلت 10 10 10 إلى الآخر يبقى ب100 مثل الرجل، لكن تصبح 10 ب50 كما أخبر النبي بأن دية المرأة نصف دية الرجل، لكن قال العلماء دون الثلث يشترك الرجل والمرأة فيه، فإذا بلغت ما فوق الثلث كانت على النصف. هكذا السنة، هكذا السنة، يبقى هذه ينبغي أن تكون الشعار. ابن عمر قال له السائل أرأيت؟ قال دع، أرأيت باليمن دي عندنا زي الجماعة اللي يقول لك أصل واقع، أصل إحنا عملنا كذا مش يبقى كذا، أصل خلي بالك والكلام ده نزرع بيه نحصد بيه نبني بيه، تعمل شبابكك خشب ولا ألموتال أنت حر، ولا حرام يعني تسيبها كده بالسطرة أنت حر، فأرأيت دي ضعها في زرعك وفي حصادك وفي زراعتك وفي صناعتك، لكن إذا جئت للدين أثر، أسمعت من رسول الله شيئا في هذا؟ لما خفي على أبي بكر ميراث الجدة سأل الصحابة، سمع أحد شيئا في ميراث الجدة؟ جاء المغيرة بن شعبة وكذا وسمع. طيب عمر رضي الله عنه لما خفيت عليه سنة الاستئذان تعلم بالأثر، الأثر يبقى الأمة أمة أثر. سالم ابن عبد الله ابن عمر لما سئل عن الحاج يوم الحج هل يجوز له أن يتطيب قبل الطواف؟ قال نعم يتطيب قبل الطواف. طيب عبد الله بن عمر لا يرى التطيب قبل الطواف. طيب وعمر لا يرى التطيب قبل الطواف. يبقى لا عمر يرى التطيب قبل الطواف ولا عبد الله بن عمر يرى التطيب قبل الطواف. طيب وسالم بن عبد الله بن عمر يرى التطيب. يقول سالم روت عائشة أنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، والسنة أولى. أولى من مين؟ من حسن البنا ولا من الكندهلوي ولا من ياسر برامي؟ أولى من عبد الله بن عمر وأولى من عمر، وده ابنهم، ده الحفيد، هذا هو الحفيد، هذا أولى من هذا وهذا أولى من ذلك. يبقى السنة أولى، روت عائشة يبقى السنة إيه؟ أولى. لما هم عمر رضي الله عنه بإنفاق مال الكعبة كان يرى كده اجتهد أنه ينفق مال الكعبة، فقال له جليسه لست بفاعل يا أمير المؤمنين، لن تفعل هذا أصلا. قال لما؟ قال لما يفعله صاحبك يعني النبي وأبو بكر، فقال هما المرآن يقتدى به. فإذا لا تدركه الأبصار غير لا تراه الأبصار، لا تراه الأبصار ثبت بها النص، تراه الأبصار في الآخرة ثبت بذلك النص وجل يومئذ النظر، ولا تدركه الأبصار ثبت بها النص، فنثبت رؤية الأبصار وننفي إدراك الأبصار. لأن الإدراك غير الرؤية. ومما يدل على أن الإدراك غير الرؤية من كتاب الله قوله تعالى: قال أصحاب موسى إنا لمدركون فلما تراء الجمعان. فلما تراء الجمعان ذو الرؤية، رأى بعضهم بعض، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي رب سيهدين. يبقى لم يحصل إدراك، لكن حصلت رؤية؟ حصلت رؤية. بل إن أهل السنة يقولون إن نفي الإدراك يدل على إثبات الرؤية، لأن نفي الأخص يدل على إثبات الأعم، إذ لو أن الأعم هو المراد بالنفي هيدخل فيه الخاص. يعني دلوقتي أنا أقول إيه؟ أنا أقول مثلا علاء اليوم، علاء اليوم ما كانش بيكتب، لم يكتب علاء اليوم شيئا في الدرس، ده فيه إثبات الحضور ولا نفي الحضور؟ كويس. لكن لما أقول لم يحضر علاء اليوم، في نفي الكتابة؟ في نفي الكتابة طبعا، من باب أولى، هو ما حضرش أصلا، هو ما حضرش. لكن لما أنفي كتابة علاء اليوم فيه إثبات حضور علاء اليوم. يبقى نفي الأخص دليل على إثبات الأعم ولا لا؟ ولو أنا أريد نفي الأعم هقول إيه؟ علاء لم يحضر اليوم. كانت امرأتي ناشزا، إثبات زواج. قال أمال هي من زوجتك؟ طيب أنا لم أتزوجها، نفي من باب أولاء، إنها ما كانتش ناشز أصلا، هي مش زوجة لي، فلا أقول زوجتي ناشز أو غير ناشز، إنما زوجتي ناشز إثبات زواج، بس نفيت الطاعة. لكن لما أقول لم تكن زوجتي يبقى نفي عام، فنفي الأعم يتضمن نفي الأخص، ونفي الأخص يتضمن إثبات الأعم. صح ولا يا أخوان؟ وعليه يبقى قوله تعالى لا تدرك الأبصار في إثبات الرؤية أو نفي الرؤية؟ إثبات الرؤية. لأن الرؤية لو كانت منفية لقال الله عز وجل لا تراه الأبصار، وبالتالي ولا تدركه الإيه؟ ولا تدركه الأبصار. قالوا أيضا يستدلون بقول الله عز وجل لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، وقالوا أن لن دي تدل على نفي المؤبد، لن تراني. طيب لن تراني في الدنيا، موسى سأل الرؤية في الدنيا ولا في الآخرة؟ طيب خلاص أرني أنظر إليك، قال لن تراني. ثم جعل الله عز وجل قوله إيه؟ قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن الله علق على شيء لو أمكن أن يكون لرؤية، إن استقر مكانه فسوف تراني، والتعليق على شيء ممكن أو كذا إثبات جواز الرؤية وليس عدم الاستحالة. ولو كانت مستحيلة لقال لن تراني قط لا دنيا ولا آخرة، لكن قال إن استقر مكانه فسوف تراني، لكن لن يستقر مكانه. ليه؟ لأن القوة نفسها لا تتحمل في الدنيا، أما في الآخرة فإن الله عز وجل يجعل خلق الإنسان خلقا آخر، وبالتالي صرنا في الآخرة على خلق آخر نتمكن من الرؤية. ولو كانت مستحيلة لما طلبها موسى، لكن لما كانت جائزة طلبها موسى، لكن موسى عليه السلام وجه إلى أنها في الدنيا لن تكون. يبقى قوله تعالى لن تراني الآن، لن تراني في الدنيا، أما في الآخرة فوجون يومئذ في الآخرة ناظرة في الجنة إلى ربها ناظرة. يبقى بالتالي الدليل هذا دليل عليهم ولا لهم؟ عليه. هم يقولون رؤية مستحيلة، الدليل يدل على أنها ليس مستحيلة بل ممكنة وجائزة بضابطها، وضابطها لم يجعله الله في الدنيا، إنما يكون في ماذا؟ عرفت يا أخوان أهل السنة أسعد الناس نقلا وأسعد الناس عقلا، فلا عقل يغلب عقل السلفي السني ولا نقل على وجهه إلا في يد السلفي. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صحيح. العقول كده زي أخي بيسألني دلوقتي بيقول لي الجفري الصوفي طبعا محترق، الصوفي المحترق اللي بيعادي التوحيد وأهله، اللي بيجعل داعش وكذا بسبب صور غلاف كتاب التوحيد بعبد الوهاب اللي هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. بهذا كان الإرهاب. طب حتى استح من العنوان يا رجل، يا رجل استح من العنوان، استح من العنوان. ده انتم ما بتقولوش المعتزلة سبب الإرهاب، ولا الخوارج سبب الإرهاب، ولا أي طائفة، بس الوهابية سبب الإيه؟ الإرهاب في العالم هي الوهابية. طب حتى استح ده اسمه الكتاب، ها؟ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. يستحي الإنسان. فأحد إخوانكم بيقول لي الجفر بيفتي بيقول إيه؟ بيقول أصلاً هما اللي بيطوفوا حول القبور ما يقصدوش عبادة. مين قال إنها عبادة؟ ما فيش عبادة، دي مش عبادة. أنا بقى أقول إن لم تكن عبادة تبقى جنون. ما هو إما أن تحكم على هؤلاء بأن فعلهم ماذا عبادة، أو أنهم مجنونون. واحد راح لقبر البدو أجى سيارة، ولا راح حتى في قطار ولا ميكروباص، وراح فارق بيلة ومر على كفر الشيخ إلى طنطا، دخل حارة السيد البدوي وخبالك، عمد إلى قبر طاف حوله، وده لا يقصد عبادة. طب يقصد إيه؟ مضروب في راسه وداخل لغاية مواصل المكان مخصوص وقعد يلف، أو وصف دكتور وصفها له قال له إن أنت عندك مثلا حاجة في راسك ومش رطيبة لما تلف سبع لفات حول السيد البدوي. قل لنا يا جفري إن لم تكن عبادة تبقى إيه؟ هو حاجة واحدة بس، إحنا لو شفت واحد عمال يلف يبقى مثلا مجنون مضروب على راسه، إنما واحد هيستأجر سيارة ويذهب إلى البدو ويدخل ويسيب وكذا ويلف سبع لفات ويطلع، هذا ممكن يكونش عبادة؟ ده اسمه طواف. والله قال وليطوفوا بالبيت العتيق، يبقى الطواف عبادة، لكن حول البيت عبادة، حول القبر ليس هذا محل العبادة. طب هو كافر ولا لا؟ العلماء يفصلون تفصيل من جهة تقعيد علمي، وهو إذا كان طوافه لله لكن يظن بركة بقعة مثلا أو شيء فطوافه له، فتكون كصلاة لله عند قبر، كقراءة القرآن عند قبر، فلا يكون كافرا كفر أكبر، تمام. لكن لو كان يقصد صاحب القبر يبقى كفر كفر أكبر. لكن على كل حال هذا ممنوع ولا مشروع؟ لكون الطواف عبادة، والعبادة عبادة الطواف هذه عبادة لها مكان، هذه عبادة لها مكان، وهذه العبادة لا يشترك مع شيء آخر أبدا. طواف هذا ما في شيء آخر يشابهها على وجه التعبد. فالشاهد هؤلاء يتكلمون بخلاف صريح المعقول، صريح المعقول. نعم. فقالوا بنفي الرؤية الله عز وجل، أهل السنة والجماعة هم أسعد الناس بالأدلة في هذا الباب. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى إن كون الله يرى بجهة من الرأي ثبت بإجماع السلف والأئمة، مثل ما روى اللالكائي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن من تمام النعمة دخول الجنة والنظر إلى الله في جنته. قال ابن أبي العز الحنفي في صحيح الطحاوية المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة، وقد قال بثبوت الرؤية أي لله عز وجل، وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة، وهل بعد الصحابة دين؟ والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين، وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. يبقى من الذي قال بنفي الرؤية؟ الجهمية، المعتزلة، من تبعهم من الخوارج والأئمة. إلا الشباب اليوم بينشأ على هذا أن الله لا يرى أو يرى إلى غير جهة. شيخ سامي يقول يرى إلى جهة باعتبار إباه الرأي. قال رحمه الله يرى بجهة من الرأي، ولهذا صاحب التحوية قال من غير إحاطة ولا كيفية. وأدلة ذلك كما قلنا من القرآن ومن السنة ظاهرة. عن الأوزاعي، الأوزاعي رحمه الله قال: إني لا أرجو الأوزاعي يقول: إني لا أرجو أن يحجب الله جهما وأصحابه، جهم بن صفوان المعطل، جهما وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعده أولياءه، حيث قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فجحد جهم وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعده أولياءه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند مسلم أن الله عز وجل يتجلى للجنة، أن الله أنه ينادى: يا أهل الجنة فيخرجون، يا أهل النار فيخرجون، أن الله ينادي أهل الجنة، أهل الجنة في حديث الموت، أنه ينادي أهل الجنة فيخرجون، فيقال: إن لكم موعدا عند الله لن ينجزكم، لسه لكم موعود عند الله. قالوا: ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار؟ فيكشف الرب عز وجل الحجاب عن وجهه، فما رأى أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجهه الكريم. يبقى ده أعظم نعيم لأهل الجنة، ما هو يا إخوان؟ النظر إلى وجهه الكريم. فلهذا قل أوزاعي: إني لأرجو أن يحجب الله جهما وأصحابه أفضل ثوابه. قال النووي: زعم الطائفة من أهل البدع المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة أن الله لا يراه أحد من خلقه، وأن رؤيته مستحيلة عقلا، هكذا يرى هؤلاء. إذن هذه الطوائف التي ليس منها أحد من أهل السنة والجماعة، إنما أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وأئمة الدين على رؤية الرب عز وجل، لكن في الآخرة. أما في الدنيا يا إخوان فالله لا يرى في الدنيا، لا للنبي ولا لسائر الأنبياء ولا لغير الأنبياء، الله ما يرى في الدنيا. فإن نبينا قال في الحديث الصحيح: فإن أحدا لن يرى ربه حتى يموت. ولو كان النبي قد رأى ربه في ليلة المعراج لذكر الله في كتابه، ولا ذكرها النبي في سنته، ولا كانت أعلى المقامات التي تذكر، وإلا فالله ذكر رؤية الآيات ولم يذكر رؤيته. قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وأما حديث ابن عباس، وأما أثر ابن عباس في الرؤية، فهذه رؤية فؤاد كما جاء عنه، وليست رؤية عين. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد سئل كما في حديث أبي ذر عند مسلم، حديث واضح سبحان الله يا أخوان: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وقال في حديث آخر: نور أن أراه. وقالت عائشة في الصحيح: من حدثك أن النبي رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. نعم. قال ابن تيمية في رؤية الرب في الدنيا: من قال من الناس إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعين في الدنيا فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وقال في المنهاج: وإنما لمره في الدنيا. اسمع كلامي، شوف كلام الأئمة، الله يربينا وإياكم إخوانا على كلام الأئمة. وإنما لمره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية. السبب ان احنا لما نراه في الدنيا لحجز ابصارنا لا لامتناع الرؤية، يعني لو ارادها الله لهيئنا لها، ولهذا طلبها موسى: لعجز ابصارنا ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تران، لا لعدم ايه، لا لامتناعها، فهي ليس ممتنعة، ليست مستحيلة يعني في الدنيا، وانما هي جائزة. ولهذا العلماء يقولون جائزة، جائزة مش يعني هتقع، لا يعني جائزة لو أرادها الله، هي ليست مستحيلة، لأن المستحيل هذا ما يراد. فقال ثم مثل رحمه الله بالشمس: فأنت ترى الشمس بحدقة العين، لكن هل تحيط الشمس بحدقة العين؟ ما نستطيع أن نرى ذلك. قال ابن أبي العز: وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام. فهذه مذاهب الأمة في رؤية الرب عز وجل في الدنيا والآخرة. يبقى إذن يا إخوان الله في الدنيا يرى ولا ما يرى؟ لا يرى. ومن قال بهذا للأولياء فهذا قال قولا غاليا لم يقله ربما طائفة. طيب وأما في الآخرة فهذا هو النزاع الحقيقي. النزاع بين أهل الحق وأهل الباطل ليس النزاع بين أهل الحق، فإن أهل الحق جميعا يثبتون رؤية الرب سبحانه وتعالى في الجنة، بل هي أعظم ما يرجوه المؤمنون ماذا؟ في الجنة. إذن نحن في باب الرؤية على منهج أهل السنة، نخالف منهج أهل البدع والأهواء وهم الجهمية والمعطلة، ومثلهم كذلك الخوارج والإمامية فهم معطلة أيضا لهذه الصفة. إذا عرفنا هذا ننظر إلى كلام الماجشون رحمه الله تعالى في هذه العقيدة المباركة. نعم
نعم. ولح.
نعم ومال ايه الاشكالية؟ ما فيش مشكلة. نعم دي رؤية الله بقى في المنام، هذه مسألة رؤية الله في المنام. هل يرى الله في المنام؟ نعم يرى الله عز وجل في المنام، لكن ليس على الصفة التي عليها فيكون من رأى كمن رأى في اليقظة، لا، لكن كما قال النبي رأيت ربي في أحسن صورة. ولهذا يقولون رؤية ربي في المنام على حسب الاعتقاد، وقد تنازعوا هل هذا خاص بالنبي، لأن لم ينقلوا عن الصحابة أن أحدا رأى، هل هذا خاص بالنبي أو عام؟ والراجح العموم، ولا مانع من رؤية المنام طالما أنها ليست لله عز وجل على الصفة التي هو عليها، لكن نرى الله عز وجل في أحسن صورة، نرى الرب عز وجل في أحسن صورة، وهذا أثبته أئمة الإسلام ولا إشكال في هذا. نعم نعم. من أن هذا إيه؟ كيف في الدنيا؟ مش فاهم ايه هو انت بترى ايه عشان تبقى في الدنيا في ايه؟ اذا ليس والله على صفة زي هو احد يدعي انه رأى الله على صفة عشان تنقلها دروة في الدنيا، لا، ان احد لدينا ربه حتى يموت. هذا بالنسبة لرؤية الله عز وجل لصفته التي وعليها بعيني الرأس. اما في المنام هذه رؤية صورة، فيقوم في القلب من اللذة والتنعم ما يقوم على حسب. ولهذا الحديث صحيح. والأمر الثاني أن معتقد الأئمة عليه، ولهذا الشيخ الإسلام تكلم في هذا كلاما طويلا من جهة ما يحصل القلب من هذا. نعم، لكن لو ادعى أحد أن هذه الرؤية للرب في المنام على الأوصاف نقول هذا باطل. ليه؟ لأن هذه كمسألة الرؤية في الدنيا، والله قد أجمعت لهم أنه لا يرى في الدنيا. نعم بس غير بقى الثبوت كلام أهل السنة. أهل السنة يثبتون، السنة ما نفع أن يكون هذا. نعم أيوة عبد الرحمن. نعم ما ولا أعلم فيها خلاف، أنا ما أعلم فيها خلاف أصلا. نعم نعم نسبة إيه ملها لا المجيشون الابن، مجيشون الابن اللي هو عبد العزيز ابن عبد الله ابن ابي سلمة المجيشون.
هو الاب ولي الوالد، كان
طب ما هو المجشون هو ترجم المجشون لكن ترجم لعبد العزيز هو ابن المجشون. نعم حاجة عجيبة يا أخي. في أخ بيسأل لا تقطع بارك الله فيك. حاجة عجيبة وسؤالك غير مفيد هتجده خارج الموضوع. اتفضل اسأل. هعطل أنا أخوين. اتفضل اسأل. نعم ها 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 من الألف ليلة الرابعة عشر. مش ليلة الرابعة عشر ليلة البدر. ها ايه انت كنت فين يعني انت سمعت منها القول في الآية لتدرك الأبصار والكلام ده ولا انت كنت حاضر ولا كنت غايب؟ يعني قصد بعد الظهر انت موجود معنا؟ طيب احنا قلنا ايه في الآية اللي هي لتدرك الأبصار؟ هذه المشكلة بقى. هتشوفه مش هتدركه. تدركه يعني تحيط به في شحاطة بالرب. انت بتدرك القمر تحيط به القمر. طيب نفس المسألة. فاذا كان هذا فيه مخلوق وعجزت عن ادراكه فكيف بالخالق؟ لكن هل عدم ادراكنا للقمر نفي لرؤيتنا للقمر ولا اثبات للرؤية؟ نحن نثبت القمر رؤية الكل يرى وكل لا يدركه. فعدم الادراك ليس نفيا للرؤية. نعم ايوه اخونا مرتضى. لا ترجمة الذهبي اللي هو الماجيشون ترجم بها لعبد العزيز. لعبد العزيز نعم اللي هو عبد العزيز هو الاب ماذا؟ الرسالة هذه لمن؟ لعبد العزيز من الماجيشون هذا. أيوة هو الماجيشون أو ابن الماجيشون ما في إشكالية. الماجيشون نفسه هو عبد العزيز تمام ويقال لابن الماجيشون هو برضو عبد العزيز. هل ترجمة الذهبي؟ نعم
موجودة.
نعم هذا الابن لعبد الملك. اللي ترجم إليه الذهبي اللي احنا اخذنا رسالته الماضية ترجمة رقم كم ابنه؟ نعم يعني هذه عبد العزيز ابن عبد الله. هذا عبد العزيز الرسالة مرت معنا. دي ترجمة كم 162 تقريبا؟ ترجمة 162 ولا ترجمة كم؟ نعم 102. قال هو طيب مجزون المجشون عبد العزيز تمام ها هذا فين ده فين ترجمة من اي نعم قال هو تمام طب ايه الاشكاليه في النسبه هنا لعبد العزيز الماجيشون عبد العزيز ما وضع ابنه عبد العزيز ابن عبد الله ابن ابي سلمة الماجيشون. دعنا من الغلاف يا اخي الله ينجحك. انا بقول لا في الاسناد ذات المذكور. لا انا مالي دخل بالغلاف. لا تحفنا لا غلاف ولا حواشي.
هذا معروف أن وليده هو مصطفى الثالث هو ابنه ابن عبد الملك
بس هذا يخفى التساهل. ليه؟ لأن المجشون ليست نسبا، مجشون وصف، وصف يعني المجشون وصف ليس نسبا، يعني ليس اسما. ولهذا اختلفوا في وصف المجشون رجع لإيه؟ مجشون، مجشون هذا وصف زي الحذاء وزي الإسكافي وزي شيء من هذا، فممكن هذا يقع به في التساهل يعني، يعني ممكن يقع في التساهل. المهم أنه إيه؟ الاسم المذكور، فالاسم المذكور هنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة المجشون، هو ذكر ابن بطة بإسناد، هو ذكر ابن بطة الإسناد. نعم نعم.
قال حدثنا عبد الله،
قال حدثنا أبو الفضل،
قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القفلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون أملاها علي إملاء وسألته فيما جحدت الجهمية. أما بعد، فقد فهمت ما سألته
فيما جحدت الجهمية من الصفات وهو معطل. والجهمية قد يطلق هذا اللقب على الجهمية الغلاة وهم الذين عطلوا أسماء وصفات، ويطلق على المعتزلة الذين عطلوا الصفات دون الأسماء، ويطلق على الأشاعرة الذين عطلوا بعض كثيرا من الصفات إلا سبع صفات أثبتوه. كل هؤلاء قد يطلق عليهم إطلاق عام جهمي ومعطلة، ولهذا التعطيل يدخل تحته فرق، غلاتهم وهم الجميع البعجة، وهؤلاء عطلوا الأسماء والصفات واعتبروا الأسماء مخلوقة والصفات هذه خلقها الله عز وجل. ولهذا عندهم كما قلنا من قبل، الذي يدعو اسما يكفر، الذي يقول يا رحمن يا رحيم كافر. وجه ذلك أن الاسم مخلوق، فلو أنه دعا مخلوقا كفر. طيب كيف يدعون؟ كيف يدعون؟ يقولون يا من اسمه الرحمن، يا من اسمه الرحيم. إذن يدعون ذاتا مسمى بالرحمن، مسمى بالرحيم. وبهذا خالفوا الكتاب والسنة. نعم.
قال فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت الجهمية ومن حالفها.
وسألته فيما جعلت الجهمية دليل يا أخواني على أن أعظم يا أخواني بارك الله فيكم ما نسأل عنه العقيدة، وأعظم ما نتعلمه العقيدة. ودائما أنا أذكر أمثلة لا خلاف فيها، حتى تكلمت مع بعض إخوانكم يعني بعض الظهر، ويا أخواني احرصوا على السنة واحرصوا على التعلم، احرصوا على ذلك. إبراهيم عليه السلام أعظم الأنبياء بعد نبينا محمد، أليس كذلك؟ بلى. ومع ذلك سأل ماذا؟ أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن يعني أنا مؤمن أنك تحيي الموتى، ولكن ليطمئن قلبي. ليس لأن الشك في قلبي حاشا، ولهذا قال النبي أنا أولى بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، وطبعا مستحيل أن النبي يشك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين استحالة الظن أن سؤال إبراهيم نتج عن شك. إن كنتم تشكون شكوا فيه، وليس الأمر كذلك، مستحيل. ومع ذلك أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، عين يقين أن يرى هذا أمامه. فإبراهيم عليه السلام طلب مزيدا في اليقين. طيب نحن الآن الذين ربما ما وصلنا إلى درجة اليقين، ألسنا أولى أن نطلب اليقين؟ يعني من طلب المزيد في اليقين وهو نبي، ألسنا أولى أن نطلب المزيد في اليقين؟ ولهذا يا أخواني بارك الله فيكم لابد الدروس ولابد سماع كلام السنة. هذا المجشون وهذا أحمد وهذا ابن تيمية وهذا الثوري وهذا ابن عيينة وهذا البخاري، البخاري يا أخواني كتب اعتقاد البخاري الذي هو البخاري مش هشام البيلي، البخاري كتب اعتقاد عن أكثر من 1000 رجل. وأنت جالس في بيتك لا تطلب اعتقادك، فإنما يطلب به يقين القلب أعظم مما يطلب به ملء الجيب. ولقد طلبنا لملء الجيب الليالي والنهار. ولم نطلب ليقين القلب ساعة من نهار. ووقف الشيطان على تلك الساعة لأنها الصراط المستقيم الذي قال الله عنه: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولهذا إذا جاءت ساعة الدرس الدرهم الدينار المصلحة، أنت لو رحت هتفوتك الدرهم، هيفوتك الدينار، خلاص راح الدينار والدرهم، وعايز أزوج العيال والعيال مش هسيبهم، والعيال هعملها، وإحنا زمن عجيب وسمح مناش لعيالنا نعمل لمين، وأصلي الأسعار بتعمل، وأصلا خايف، وأصل برضو إحنا يا أخي كفى بالمرء إثما يضيع من يعول، وأصل عند ساعة مين كل هذا؟ عند ساعة مين؟ ساعة الدرس. عند ساعة الدرس العيال والأولاد خلاص، مع أنها الساعة التي يرزقك الله بها. عارفين القصة اللي احنا عرفناها بالمقلوب من زمان، قصة الرجل اللي عمال يعبد الله، وقصة الاخ اللي عمال يجري عليه، احنا تعلمناها من الصغر انه ايه؟ اخوك اعبد منك، صح؟ صح. وكان واحد يجي هوب من الجامع: اخوك اعبد منك، ابوك اعبد منك، خلاص نروح بقى نسرح الغيط ونشوف مصالحنا ونسيب العلم ونسيب القرآن. كان نص قطع الدلالة، قطع ثبوت عند الناس، كل حاجة اخوك اعبد منك. في نصوص كده الناس واخدينها: زي من امن منكم من فليخفف، واخد بالك حاجه كده ايه الناس حافظين على غير وجهها. الحديث الصحيح ما هو؟ لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. هذا الحديث الصحيح، هذا الحديث الصحيح. ولا رزق اعظم من التقوى. الله قال: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. يبقى الإيمان والتقوى سبب في الأرزاق ولا؟ وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم ويمددكم. ألا ده كان علاء أو يوسف هتزوج من حلق، واحد قاعد ورا كده عنده بنت إيه بات على وش الجواز، وعلاء ما شاء الله قاعد طالب علم متألق عزب كده متألق، فسال لعاب عبد الرحمن أبو حمزة مثلا عنده بنت هتزوجها على مين؟ علاء. بس عارف إن علاء ما وراء ليس وراء لا درهم ولا دينار، فيا شيخ ما تشوف لي كده طالب علم كده يا شيخ، ما تشوف لي كده اي حد كده يا شيخ، واحد يكون كده مثلا عادي من الغربية ناشي من محل من، يعني مش مشكلة لو عندك يعني طالب كده. طيب انا عندي طالب كويس جدا، عندي علاء، ماشي على البركة على البركة. فممكن انسان يتزوج من حلقة، صح ولا يا اخوان؟ ممكن انسان ايه تعالى انت رجل امين، ادى مليون جنيه وانت عامل لي المشروع دوت، انت ليك النصف وانا لي النصف لانك رجل امين. ولو لم نرزق هذا لكن رزقنا لهدايه، يبقى اعظم الرزق ولا يا اخوان؟ ولهذا الرزق هذا الذي لا يشترك فيه المؤمن مع الكافر، انما رزق الدرهم والدينار يشترك فيه الكافر مع المؤمن. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بموت واخذهم بغته فاذا هم مبلسون. الدرهم والدينار في يد المسلم ويد الكافر، اما الهدايه يختص الله عز وجل بها من المؤمن. فاعتنوا بما تطمئن به القلوب اعظم من عنايتكم بما تملا به الجيوب. خلاص يا اخواني، فإن العناية بصلاح القلب سوف تأتيك الدنيا، ولهذا لا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ. ولا يعني هذا أن نضيع دنيانا، لا، نعمل كل شيء، بس يعني إلا ساعة القلب دي، إلا ساعة القلب هذه هي التي يقف الشيطان على عليك بها. فنعتني. إبراهيم عليه السلام قال: رب لي كني في الموتى. إخواني، موسى عليه موسى: وعجبت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. قال إبراهيم: ذهب إلى ربي سيهدين. هذا الذي ينبغي أن نكون. ماذا كان مع امرأة إبراهيم أم إسماعيل؟ امرأة مع صبي صغير في واد غير ذي زرع لا أنيس. تخيلوا المنظر. انا والله دايما مش كنت بقول لكم في لو احنا في مكة الى اليوم لو ابتعدنا عند الانوار شعورنا بالوحية بالوحشة فين؟ اظن ما نشف اخونا عزة موجود غير موجود. اين على غير موجود؟ كانوا ساكنين في الحج هذا ساكنين في مكان كده حسم حيش من ملاوس شوية يعني وبين جبال شوية فيه يعني شوية من الظلمة. فبقول لأخ شوف بالله عليك وإحنا كده في الجبال كده لو انطفأ النور الآن قال ينخلع القلب. ده احنا في مكة الآن على صورتها الآن لو ابتعدت عن الأنوار قليلا تشعر بوحشة عجيبة جدا. جبال سبحان الله تشعر بالوحشة كيف في هذا الوقت ومع ذلك هي كلمة واحدة. لما أراد أن يرجع إبراهيم قالتها أم إسماعيل الله أمرك بهذا؟ قالت نعم. قالت اذهب فلن يضيع. والرواية الثانية يا علي إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ قال إلى الله. قالت رضيت بالله. شوف حل المسألة يا أخوان هذه حل المسألة. طيب السؤال بقى الوادي لا فيه زرع ولا فيه ماء طفل امرأة كيف يكون؟ الله رزق أم إسماعيل وإسماعيل ولا ما رزق؟ لا قل الله رزق الدنيا كلها بسبب أم إسماعيل إلى اليوم زمزم تشرب منه ولا لا؟ زهك ماء أم إسماعيل. لقد رزق الله الدنيا بماء زمزم ولم ينضب والسبب أم إسماعيل وصارت سكنا وجاء ناس وأقاموا بلدا وبعد ذلك رفع بيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من بيت إسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلا تجعل دينارك ودرهمك حاجبا لك عن صلاح قلبك. البخاري طلب معتقد عن أكثر من 1000 إمام 1000 رجل 1000 إمام البخاري يطلب اعتقاده وأنت ما زالت الشكوك في قلبك إلى الآن. ما زالت الشكوك في قلبك الآن؟ ألسنا أحوج يا إخوان؟ وسألته فيما جحدت الجهمية. نعم.
قال أما بعد فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت الجهمية ومن حالفها من صفة الرب العظيم
معتزلة أشاعرة. نعم.
الذي فاتت عظمته الوصف والتقدير وكلت الألسن عن تفسير صفته وانحصرت العقول دون معرفة قدره وردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة.
ولهذا كلامنا في أسماء الرب وصفاته متوقف على النص فإن الرب عز وجل لا تدرك أسماء بالعقول. نعم العقول تؤمن بما جاءت به النقول لكن العقل ما يفرض صفة إلا صفة بيثبت بها النقل. نعم العقل يفرضها والعقل حينما مثلا نقول هذه صفات عقلية فالمراد عقلية خبرية عقلية نقلية فالعقول تشهد بهذا لكن أن يستقل العقل باسم لا إنما الأسماء توقفية على النص لكن العقل ما يعارض هذا. نعم.
وإنما أمرنا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير
فنقول يبقى ثبوتها دي بالنقل والعقل وفي أشياء ثبوتها النقل فقط وهي الصفات الخبرية. هذه الصفات الخبرية دي متوقفة على ماذا؟ على النقل فقط اللي هو إثبات اليدين إثبات الأصابع. إنما الذاتية المعنوية زي مثلا القدرة والعلم هذه العقل أيضا يؤيدها فنقول ثابتة بالنقل والعقل إنما هناك صفات لا تثبت إلا بالنقل فقط. نعم.
وإنما يقال
مثل الأصابع نقول العقل يقتضي أن تكون يد الله لأصابع؟ لا ما نقول هذا. نعم.
وإنما يقال كيف كان لمن لم يكن مرة ثم كان فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو.
يعني الأولى التعبير بالمصطلحات الشرعية، وإن كان هذا يعني قلبي يعني بعض السلف، لكن الأولى إحنا نقول الرحمن العرش استوى وكذا، فقول يعني لا يحول ولا يزول ولا غير ذلك، تدرك هذه التعبيرات ويكتفى بالوارد عن في النصوص وما اتفق عليه السلف الصالح. نعم.
وكيف يعرف قدر من لم يبد؟
لأن البعض ينفي، البعض يتكلم في هذا واشتد. نعم.
وكيف يعرف قدر من لم يبد ومن لا يبلى ولا يموت؟ وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه؟
نعم، له صفات، وصفاته سبحانه وتعالى يعلم كيفيتها هو، أما بالنسبة لنا لا نعلم حدودها ولا نعلم كنهها، إنما ذلك يعلمه ربنا سبحانه وتعالى. نعم.
الدليل على عدم،
ولهذا كان النبي يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فالذي لا يحصي إدراكا لا يحصي ثناء. شوف أبلغ من أثنى على الله نبيون، ومع ذلك ما أحصى ثناء عليه. لماذا؟ لأنه ما أحصى علما بالأسماء والصفات حتى في العدد. قال النبي أو اسما استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني هناك أسماء ما يعلمها الأنبياء، ولهذا جاء في حديث الشفاعة فيفتح الله عليه من نواعي المحامد شيئا إيه؟ لم يفتحه لي من قبل، هذا بأسماء وصفات، مما يدل على أن الأسماء غير محصورة. الرضواني قال غير محصورة بالنسبة للآخرة، لكن في الدنيا محصورة، وبهذا القول قال قولا لم يسبقه إليه أحد من علماء أهل السنة المقررين المنهج. ما نعرفه إلا ابن حزم، وهو خرج عن كلام ابن حزم. ابن حزم حصر في 99، هو حصر في 99 زمانا، ثم عاد فحصر نوعا آخر من أسماء وهي المضافة في 99، فصار حصر 99 99، وهذا ما قاله ابن حزم. لكن يوم أن كان يحصر في 99 كنا نقول ما قال بقوله إلى ابن حزم، إنما زاد على ابن حزم 99 أخرى حينما جعل المطلق المفرد 99 والمضاف 99، وجعل هذا من الإعجاز. هو نفسه يقول ربما لأول مرة، ومن قال في عقائد المسلمين بأول مرة عرفنا ضلاله المحكم، إذ ليس في الاعتقاد شيء لأول مرة. أول مرة لا، الاعتقاد اتباع. أول مرة هذا عند النبي والصحابة رضوان الله عليه، إنما نحن أتباع ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومما يدل على ضلاله في هذا الباب وأنه حبث في نفسه أنه طولب. طب أنت بتستدل في اليوم الأول بحديث إن لك 99 أسماء وحصلت 99، طب ما دليل أن هناك 99 أخرى؟ ففكر وقدر ثم نظر وأعاد وأباد فأخرج لك، وهذا بقى ما قاله أحد من أولين ولا أحد من آخرين أظن يقوله غير هو رضوان، الدليل على ذلك 100 إلا 1. يبقى حديث إن الله 99 نفسا 100 إلا 1 دل على عددين، 99 ده عدد و 100 إلا 1 ده عدد آخر بنفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما قاله أحد. لكن لا يبال الرضوان ألا يقول قولا ما قاله أحد، حتى وبرد على الإخوان وبرد على كذا، دي مش ردود أهل سنة يا جماعة، دي مش ردود أهل سنة. ولهذا رب عايز ايه؟ سيبنا خلص، انت قديم ما تخليش اكش فيك، ترفع ايدك اللي عايز تقول ايه. ها خلينا خلص وبعدين استشكل، انت راجل قديم، المفترض القديم ده يبقى على الاقل 10 جلدات على الاقل القديم. طب الاخر لسه جديد ماشي كده، وقعت السير كده، السير وقع، خلي السير ماشي.
ردوده على الإخوان،
شو بقى نحتاج من يذكره؟ فليس لأنه رد على الإخوان ولا رد على دولي بحنا نفرح، لا يا إخواني، إحنا نفرح بالحق، وردونا على الإخوان ولا غير الإخوان ليس لأشخاص، إنما الرد لأن باطل بيرد بحق. ولهذا لو أنت جئت أنت يا من تتسج للسنة ورددت على الجهمية بباطل سوف يرد عليك. إن الباطل لا يقر لو ندى القبيل إخواني ولا غير إخواني، وإن الحق لا يرد لو ندى القبيل إخواني أو غير الإخواني. القضية قضية حق وباطل، صح؟ ولهذا لما أنت ترد على أي طائفة أو على شخص فلأنه قال باطلا أو فعل باطلا. لما يقول ان ابليس عجز يعمل لعون اخوانه، ابليس ما يعجز، اذ اي باطل من ابليس؟ فلماذا رفعت الاخوان على ابليس؟ لما نقل كلمه واحد يقول لك ان ما عندناش كلمه اقبح لا في القران ولا مش عارف ايه، القران عجز يجيب كلمه تعبر عن قبح الايه الاخوه او اللغه العربيه عجز. يعني اذا اللغه العربيه ما عجزتش تصف ابا جهل وعجزت تصف الاخوان. نحن نضلل الإخوان وغيرهم لكن نكفرهم؟ لا. فمش يعني كل من يرد يبقى خلاص. فحتى في الردود مردود عليه، مع إنه هو بقى اللي بيقول بقى شوف إبليس واللغة العربية عجزا، هو نفسه لما حكم الإخوان كان بيقول إيه؟ كان بيقول أستاذ حسن البنا، يا جماعة أستاذ حسن البنا الحقيقة كان عنده نية صادقة، كان عنده نية صادقة إن هو يقيم دولة الإسلام. الرجل كان عنده نية صادقة، بس هو الحقيقة يعني وقع في مخالفات لكن هو كان عنده نية صادقة. الأستاذ حسن البنا كان رجل عنده نية صادقة، ما شاء الله تبارك الله. بقى دلوقتي أشر من إبليس أبو نية صادقة ده؟ كان عنده نية. طب لماذا ما بقيت تبع النية دي؟ وتكلم، وإحنا نقلنا لكم هذه النقولات من قبل عن حسن بنا وكلام كذا والنوايا الصادقه وان عمل وان سوى وان الى اخر ذلك، لكنه وصح وعنده مخالفات. فلا مفرح باي انسان يقول انا سلفي او حتى يرد عليها الباطل. والله لو رد على اليهودي بما عند النصارى لرد عليه، ولو رد على النصارى بما عند اليهود لرد عليه. يا ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، يعدلوا أقربوا للتقوى. وبعدين لو واحد من إخوان ردك وانت بتفتري، سمع ردك وانت بتفتري لن يستجيب، كيف يفتح قلبه وهو يسمع الكذاب المفتري؟ لكن لعل التبليغ أو الإخوان أو المعتزلي أو الأشعري أو الخارجي حينما يسمع الحق بدليله ينشرح له صدره. الله ما قال بل نقذف بالباطل على الباطل فيدمغه، إنما قال بل نقذف بالحق على الباطل. الله قال قل جاء الحق وزهق الباطل. الله قال ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. الله قال وإذا قلتم فاعدلوا. الله قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. الصحابي قال اليهود لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي ولأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، لكن لا تحملوا لي محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. ماذا قالت يهود يا محمد؟ بهذا قامت السماوات والأرض. هو ده اللي هيجيب عبد الله بن سلام يا محمد، هو ده اللي هيجيب عبد الله بن سلام الحبر اليهودي ليكون الرجل الذي استيقظ من نومه وهو مستمسك بالعروة الوثقى في السماء لما يخص للنبي الرؤيا. رؤيا رآه عايز يطلع على الجبل يقول له بقى تطلعش من هنا تعالى من هنا. المهم لما طلع وبعدين لما وصل السماء وبعدين أمسك وبعدين السلم راح وهو ماسك بالايه؟ بالعروة الوثقى، قام من النوم وهو ممسك بها. فلما اخبر النبي قال هذا الاسلام سيظل متمسكا به، هذا هو الاسلام، عبد الله بن سلام في الجنة. فعدل الاسلام وحقه ونوره اذا اراد الله ان يقذفه في قلب عبد جاء بالحبر وجاء بالراهب وجاء بكل أحد أراد الله أن يشرح صدره الإسلام. جاء بأبي سفيان وجاء بصفوان وجاء بعكرمة، عكرمة بن أبي جهل الفار جاء به النبي، وجاء بعدي بن حاتم، وجاء بكل هذا. ما يفرك يا علي؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل أكبر من الله شيء؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل مع الله إله؟ إنما نفرح بقى الرد على فلان الحدادي، ايه بيرد على الحدادية ما شاء الله، اللي هم مين بقى؟ اللي هم ايه اوصفهم؟ احنا عايزين حدادي اللي هو الحدادي على الطائفة اللي اسمها طائفة الحدادية اللي هي اتباع محمود الحدادي، اللي هو اللي هم عندهم غلاة يطعون في ائمة الاسلام. فهل يا ترى انا نريد يا اخواني ان صاحب ردا لو سمعه صاحب الباطل إن كان الله يقذف قذف قذف الحق يصح صدرك، أو مفتون فيكون هو المفتون لست أنت الذي فتنت، فإن من الناس أناسا فتني. فأنت ما تفرحش يعني واحد برد بقى على الأشاعرة، ولا واحد برد على طائفة من طوائف، أو واحد من المخالفين يفتري كذبا عليهم تفرح به؟ ما تفرح إلا بالحق المحض. ولهذا شيخ الإسلام لفت إلى قاعدة مهمة جدا، وهي قاعدة الردود دي، قال وينبغي أن يرد على الباطل إلا بحق المحض. الأشاعرة ردوا على المعتزلة، بل ربما تجد ردود قوية جدا من الأشاعرة على المعتزلة، لكن بحق وباطل. يوم المعتزلي يمسكهم رقبته كده ويلزمه برد. ليه بقى؟ الأشعاري عمال ليه النهار الصفات السمع بتردها ليه؟ ده دل عليها. قال لي طب وانت بتنفي باقي الصفات ليه؟ طب ما انت نفسي، انت انا وانت واحد. اذا كنت انت بتعاتبني ان انا او بتضللني ان انا نفيت سبعة، فانا بضللك ان انت نفيت سبعين والى ان يشاء الله. فيضع المعتزل رد على الجهمي، قال له انت بتنفي ليه الاسماء؟ رد هيرد الجهم يقوله وانت ليه بتنفي الصفات؟ اصل مقتضاها عندي ان دي صفات. كل مقتضى هتقدمه وانت صاحب باطل هتلزم به، هتلزم ايه؟ زي واحد من المنوفية اسمه رسلان، قالك تعالى يا عم هشام انت بتتكلم بالعامية، واصل العامية ومسخ. طب ماشي هنجيب لك بقى، مش العامية بقى ده، احنا هنجيب لك اللي بنستحي ان نعيده. طب هقولك حاجة تانية، هجيب لك الشيخ اللي جنبك اللي انت بتمدحه اللي هو عم صيف. طب على الاقل الحمد لله احنا احيانا ننزل عمياء تبسط، بس نستطيع ان نتكلم بالعربية وبنتكلم به، بنقول ان الله غفور رحيم وعارفين المبتدا والخبر، بنقول وكان الله غفورا رحيم، بنقول جاء النبي رجل عادي، بنعرف نقول يعني. امال اللي عندك ما بيعرفش يقول، لو عايز يقول ما بيعرفش يقول، إذا يلزم الانتقاد، هتلزم بهذا وهتلزم نفسك بهذا. ولهذا لما انتقدوه في اللغة يوما عمل مقطع رهيب اسمه إن لغة الحرب لا يحيط بها نبي وما إلا نبي، وماذا يعني لو؟ طب لماذا ماذا لو في غيرك؟ يبقى إذا هتلزم إيه؟ التناقض. يبقى ما لم ترد بحق على باطل وكان ردك بباطل أو بما يجمع بين الحق والباطل سوف تلزم بمقدار ما عندك من الباطل. لهذا يا أحبابي يا إخواني نتعلم الحق المحض، وإذا رددنا على باطل فليكن بالحق المحض الذي هو ما عليه أهل السنة وجاء. وإن اخترق، ولهذا جابوك، تفكر قبل ما يعرفوا كلامك، لما جابوك بس تعالى اشمعنا بقى أنت في الثورة الثانية قلت يجوز الخروج، انت قلت له ايه؟ قلت انت ما تعرفنيش. قال لك ما انت وش انتوا مداخله يا عم؟ احنا مش مداخله خالص ولا اي حاجه خالص. طب انت مش مع رسلان؟ لا يا عم، ده رسلان مخلينا من الخوارج ان احنا بنقول ايه؟ انه لا يجوز الخروج على سلطان للمسلمين قط الا ان ترى كفرا بواحد. هنجيبه تبليغي، هنجيبه اخواني، هنجيبه اشعاري، هنجيبه من جهه كون السلطان شرط عندنا الا ان ترى كفرا بواحد، من جهة كونه على الحق أو على الباطل هنقول على الباطل. المأمون على الباطل، المعتصم على الباطل، الواثق على الباطل، قرروا الباطل وذبحوا أهل السنة، لكنه أمير المؤمنين. لأن الباطل الذي عنده ليس بالقدر الذي ينفي إمارته. إذ علمني النبي أنه قد يحكمني من لم يحكم أنزل الله، وقد يحكمني من يضرب ظهري ويأخذ مال، وقد يحكمني من لم يهدي بهديه ويستن بسنته، وقد يحكمني من معه رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، وقد يحكمني من له الأثر علي، وقد يحكمني من أرى منه أمورا أنكرها. وعلمني فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وعلمني فأدوا إليهم الحق الذي لهم وسلوا الله الذي لكم. علمني وعلمني وهو يقول يهدون بغير هداية وغير سنتي، علمني وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. عرفتم كيف ينطق السلفي؟ ينطق السلفي باب الإمارة شيء، وباب الحق والضلال شيء آخر. نفرق بين البابين، صح؟ لأن هذا له مقتضى ولأن له هذا مقتضى. السفاك للدماء الحجاج أمير لكنه سفاك، يخرج معه ابن عمر فيأتمر بأمره وهو السفاك، ويأتي الناس إلى أنس ابن مالك وهو السفاك فيشتكون ظلمه فيقول اصبروا فلقد سمعت النبي يقول لا يأتي زمن إلا والذي بعده شر منه. يزيد ابن معاوية يحصل ما يحصل ومن جنوده ما يحصل، وهذا وصف لا نختلف فيه، وابن عمر يجمع أهل وخاصته ويقول لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل. وإن قوما جهالا ربطوا بين الأمرين، فإذا ظلم الحاكم ارتفعت الإمارة ولا يكون حاكم، ويريدون حاكما عدلا لا يظلم أبدا. وهذا قد مضى زمانه في أبي بكر والخلفاء الأربعة والذين كانوا على النهج القويم. فلما دان أئمة السنة بالسمع والطاعة لمن بعدهم من أمراء بني أمية وأمراء العباس والمماليك والأتراك حتى الدولة العثمانية الأخيرة؟ لكن هذا الحق المحض كيف يعرف يا أخواني؟ يعرف يا أخواني بهذه الكتب، يعرف يا إخواني بالصبر على تعلم المنهج، يعرف يا أخواني بطلب الهداية. أعظم يا إخواني طلب الهداية ولا طلب الرواية؟ طلب الهداية أعظم ولا طلب جابر لحديث عند عبد الله بن أنيس شهرا شهرا ليطلب حديثا بإسناد عالي؟ طلب الهداية حتى لا أكون حيران أهم ولا طلب علو وسند؟ طلب الهداية أهم، صح؟ صح يا أخوان. فهذا الذي ينبغي أن نحرص عليه، وإلا أنت في أزمنة لا تحتاج فقط يا أخواني بارك فيكم، لا تحتاج فقط أن تميز بين حق محض وباطل محض، إنما يا أخواني الحق المشوب بالباطل. هذا المشكلة اللي تحتاج تخلص هذا من ذاك. شوف زي الجنين مع الأم، والله لا ترى الطبيبة الجنين حال خروجه وهي عاجزة. ما في طبيبة بتشد الولد؟ ما فيش طبيبة بتشد الولد أبدا أبدا. ولهذا تجد أكثر أطفال اللي ماتوا كده، طبيبة استعجلت شدته قطعت رقبته قطعت كتفه قطعت أي حاجة، وما تعمل الطبيبة بتنتظر وقت إخراج الله لهذا الجنين. ده بيطلع جاهز، ده بيطلع بمادته التي تسهل خروجه، الأربعة كيلو بيطلعوا من هذا الحد الضيق، الحد الضيق هذا يخرج آمنا سالما صارخا. تنتظر الطبيب بس. إنما بقى في حالات بقى متعسرة يوم يعملها ولادة قيصرية يطلعها بعملية جراحية، إنما من هذا المكان يخرج له. تخليص هذا من ذاك بفضل من الله وفقر من الخلق، وتخليص هذا الحق من الباطل يحتاج الماهر لا يجلس ينتظر توفيق الله الذي قال عجبت إليك ربي لافترض، الذي قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، الذي لا ينام ليلة إلا هو يسأل كيف الصراط. أنا بوتر واحد إخوة كده كتير أو ناس كتير كله بيوتر قبل ما ينام، الله أكبر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، مش عارفه بيقرأ إيه وبينام عادي، بينام عادي وهو لا يتفقد الدعوة التي دعاها في ركعة الوتر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. ونرى يقول لك أنا ما جريش نوم ليه؟ ليه؟ سبحان الله أنا ليلة امبارح قعدت ساعة أفكر ال 55 جنيه راحوا فين؟ أجيب هيمي أجيب هاشمة أجيبها ما جاتش لغاية ما زوجتي دخلت عليا قالت لي أنت مشغول أوي ليه كده؟ قال لها شوفي أنا في 55 جنيه محيران. قلت له 55 جنيه؟ ما احنا جايبين فرخة بيضة ب 55 جنيه. الحمد لله كده بقى ايه انا يعني 55 جنيه حق فرخه بيضة ما جالكش نومه لما تعرف هما راحوا فين. وبيقعد بيقول لك انا مش مشكله عندي 55 جنيه، انا المشكله عندي راحوا فين. طب والضلال؟ طب والهدايه؟ طب والقضيه دي جالك نوم ازاي؟ جالك نوم ازاي؟ سبحان الله. صدق من قال لا يطلب العلم إلا ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. لو كنا كابن القاسم اللي بيتوسد بيت مالك، فين الرواية محمد اللي هي قبل ده اتضح خدوا خير جديد، ده احنا عمالين نترجم لكم بابن القاسم من أول ما يطلع ابن مالك ويركله برجله ولا ينتبه لابن القاسم وهو نائم على ايه على بابه حتى قالت الجارية قم فقد سبقك مولاك إلى المسجد. لا ده في سر تاني، هاتوا يا أحمد هاتوا هاتوا يا ده في سر تاني فيما قبل ذلك، فيه ما قبل ذلك. ها أخوان القضية مهمة جدا. بخاري يأخذ معتقده عن أكثر من 1000 رجل، وابن عباس يتوسد بيوت الصحابة، وابن القاسم ينام أمام بيت مالك، وأحمد يرحل إلى عبد الرزاق في اليمن، والبخاري يأخذ اعتقاد عن أكثر من 1000 رجل، وأبو زرعة وأبو حاتم يأخذ اعتقادهما عن علماء الأمصار. المسألة مش سهلة عم سيد، المسألة مش أنك أنت تفتح في ورشتك تسجيل تسمع هشام البيلي مثلا لقطة كده. المسألة يا جماعة مش أن أنت هتجمع بين غنمك وبين اعتقادك، لا، المسألة تحتاج رحلة صفاء تحقيق. إذا أردت أن تكون من النجباء، نبي الله نبي الله رسول الله الذي قال الله في شأنه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، لم يستنكف أن يقول ماذا؟ رب أرني كيف تحيي الموتى. نعم
الطرب العلم
شكرا. نعم
من اول ذكر في طرب العلم.
نعم
ذكر القاضي في تقريب المدارك قال ابن القاسم لابنه موسى ابن عبد الرحمن الا اخبرك كيف طلبت العلم؟ قال بلى. قال كان لي اخ
يخبر ابنه كيف طلبت العلم، مش كيف جمعت لك المال، مش كيف بنيت لك القصر، مش كيف اشتريت لك السيارة. أخبرك يا بني كيف طلبت العلم. في عصر كان الأب يروي عن ولده رواية الأباء عن الأبناء، رواية الأبناء عن الأباء، رواية الأخوة والأخوات، رواية الزوج عن الزوج. في أحضان فاطمة بنت المنذر يحدث هشام بن عروة. نعم
قال كان لي أخ فنازع رجلا فسار إلى السلطان فتبعته حتى أتيناه فأمر بأخي إلى السجن فتبعته فدخلت المسجد وعلي نعل سندي ومعصفرة فإذا حلق الناس يتلقون العلم فبهدت فيهم وشغلت عن الذهاب إلى أخي فرجعت إلى المنزل وأخذت حذاء ورداء آخر غير الأول فأتيت المسجد فجلست فيه وحدي أنظر إلى الناس فانصرفت فنمت فأتاني آت فقال لي إن أحببت العلم فعليك بعالم الآفاق قلت ومن عالم الآفاق قيل لي هذا الشيخ فإذا شيخ أشكر طويل حسن اللحية فاستيقظت وقد مضى أكثر شوال فاكتريت إلى
مكة. إخوان البداية إخوان رجل أخوه دخل السجن خلاص وراح محبوس راح معاه وبعدين دخل الجامع فلا ناس قاعدة ونظر انشغل بيهم بعدين بيعملوا يدوم لم يخرج لعلم يا أخوان لكن أراد الله عز وجل به الخير رجع وجاب لبس عد عدته ثم عاد وجلس حتى إذا كان من الليل رأى هذه الرؤية التي كانت موجهة وسببا كالرجل آخر لكنه كان أعلى منه حينما جاء ودخل المسجد وسأل الله أن يرزقه الجليس الصالح. أول ما دخل المسجد الواحد هالمرة الواحد دخل حرم اللي فيه آلاف الناس وملايين الناس فقال اللهم ارزقنا جليسا صالحا فإذا به ماذا يا أخوان يرزق العالم الذي يتلقى عنه العلم يعني العلم معك إن صفرت اللهم ارزقني الصاحب الصالح إن دخلت المسجد حتى دخول المسجد نعم
قال فاستيقظت وقد مضى أكثر شوال فاكتريت إلى مكة وحججت مع الناس فلما أتينا المدينة اغتسلت ودخلت المسجد ونظرت فإذا أنا بالصفة التي أريت في المنام وإذا هو مالك بن أنس والناس حوله يعرضون عليه فعرفت أن الذي قيل لي في المنام أنه عالم الآفاق فلزمته ثم قال كنت أسمع من مالك كل يوم غلسا إذا خرج من المسجد ثلاثة أحاديث سوى ما أسمع مع الناس بالنهار وفي رواية كنت آتي مالكا غلسا فأسأله عن مسألتين وثلاث وأربع وكنت أجد منه في ذلك الوقت انشراح صدر فكنت آتي كل سحر فتوسدت مرة عتبته فغلبتني عيناي فنمت.
هذا الطالب الموفق الذي ينشرح له صدر الشيخ لما راح حرصه. ولهذا الربيع بن سليمان قال الشافعي وهو من أنجب طلب الشافعي يعني في أدبه وكذا الذي قال كنت لا أشرب ماء بين يدي الشافعي احتراما له وكذا وهيبة له الشافعي قال وددت يا ربيع لو أطعمتك العلم إطعاما وددت لو أطعمتك العلم حرصا فهذا يخص مالك بهذا لما يرى له من الحرص وتوسد البيت نعم
قال فغلبتني عيناي فنمت وخرج مالك إلى المسجد ولم أشعر به فرقضتني سوداء له برجلها وقالت لي إن مولاك قد خرج للمسجد ليس يغفل كما تغفل أنت اليوم له 49 سنة قلما صلى الصبح إلا بوضوء العثمة ثم قال وأنخت بباب مالك 17 سنة ما بعت فيها ولا اشتريت شيئا
ما باع فيها ولا اشترى نعم
قال فبينما أنا عنده إذ قيل أقبل حاج مصر فإذا شاب ملثم دخل علينا فسلم على مالك وقال أفيكم ابن القاسم فأشير إلي فأقبل يقبل بين عيني ووجدت منه ريحا طيبة فإذا هي رائحة الولد وإذا هو ابني وكان ترك أمه به حاملة وكانت ابنة عمي وكان اسمه عبد الله وكان خير أمه عند سفره لطول إقامته فاختارت البقاء.
يعني أراد لما أرضى أن يرحل مالك كانت في البداية فخيرها يعني أطلقك أو فاختارت البقاء وكانت حاملا فيه وبقي عند مالك هذه المدة حتى شب الولد وصار في سن الشباب ولحق بأبيه وجاء وأبوه يطلب العلم عند مالك رحمه الله وسأل أفيكم ابن القاسم قالوا هذا هو فجاءه والتزمه واحتضنه قال فشممت منه رائحة الولد هذا ولده الذي تركه في بطن أمه فلحقه عند شيخه وكان في غاية الحرص ولهذا قال ابن وهب ما سبقت ابن القاسم إلى حلقة مالك يوما ما سبقه يوما مع ما طال طلبهما معه ما سبقه يوما. هؤلاء هم الأكياس هؤلاء هم الأكياس. فإذا كان الإنسان يا أخواني في, 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 في قضية الهداية قضية السنة التي أعظم القضية يبخل عن نفسه ما تبخل يا أخي بارك الله فيك ما يشغلك دينارك ولا درهمك ولا جيبك عن طلب الهدى. نحن ما نقول نكون كابن القاسم لن نكون جميعا ولا كذا لكن يا أخواني على الأقل العلم اللي يتعين علي ألا تعرفوا يا أخوان أن حسن الاعتقاد وأن طلب الاعتقاد الحسن واجب عليك واجب عيني كصلاتك وحجك إن أردت أن تحج وصومك إن أردت أن تصوم وزكاتك إن أردت أن تزكي اعتقاد حسن يجب عليك أن تكون على الاعتقاد الحسن يجب ما تنام إلا بهذا الاعتقاد. نعم أكيد.
الدليل على عجز العقول على تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه لا تكاد تراه صغرا يجول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم.
يعني أنت عجزت بعقلك أن تحيط بأصغر المخلوقات كيف تدرك وتحاول أن تدرك بعقلك رب الأرباب كيف لتكيف صفة أو تنفي ما وصف به نفسه بدعوة أن هذا ما يليق بالله سبحانه وتعالى وأن لازم هذا إنما هو التمثيل وغير ذلك أأنتم أعلم أم الله. نعم.
وخالقهم وسيد السادة وربهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب ومن نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها إذا لم تعرف قدر ما وصف فما كلفك علم ما لم يصف.
الله أكبر الله أكبر. إذا أردت أن تعلم غناك عن التكلف في إثبات ما لم يثبته الله لنفسه أو التكلف والتكلم في إثبات الله لنفسه بغير حق فانظر فأنت عاجز عن معرفة قدر ما وصف منها فكيف تطلب علم ما لم يصف وأنت عاجز عن إدراك وإحاطة ما وصف فلا تتكلفن في هذا الباب شيئا وقف حيث وقف القوم فهم عن علم وقفوا وانطق بما نطقوا وحسبك ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله والزم غرضهم. نعم.
هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر عن شيء من معصيته؟
يعني اللي بتتكلف به هذا تتكلفه هل هو متوقف عليه طاعة تطيعها ربك أو تنزجر عن معصية تقترفها حلم التكلف والتنطع هذا. ولهذا سأل سبحان الله سأل الجهمية سأل أنتم عطلتم لماذا تزعمون تعظيم الرب فجردتموه عن هذا بل وصفتموه بأنقص الأوصاف لو أنكم وقفتم على ما أخبر الله به ورسوله وجعلتم جهدكم هذا الذي ضاعت فيه نفوسكم ربما، فما قتل الجعد بن درهم إلا منهجه الذي زعم به أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا فقتل، فلو أنه عرف لذلك وقتل على الحق لكان أنفع له. نعم، فاعمل فيما شرع لك ولا تتكلف ما لم يشرع، وإن أهل البدع هؤلاء يتعبون أنفسهم فيما لم يطلب منهم، وما طلب منهم هم أن الناس عنه وأبعد الناس عنه. المطلوب من الله يهربون منه، والممنوع يتعلقون به، هذا هو. نعم،
فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا قد استهوته الشياطين في الأرض حيران فصار أحدها، ومنها يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا.
نعم، اقتراحات عقلية، إذا لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فمن لازم مثلا الكلام يبقى اللسان يبقى الشفتين، والله ينزع عن هذا، إذن ننفي صفة الكلام، وإنما وصفوا مخلوقا متكلما ولم يصفوا خالقا لا نعرف كيفية الصفة، فلهذا عمدوا إلى كل نصوص القرآن والسنة فعطلوها من باب هذا اللازم الذي اخترعه. نعم،
فعمي عن البين بالخفي وبجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها.
الله أكبر، الله أكبر.
فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال لا يراه أحد يوم القيامة فجحدوا
بدعوة ناظرة، هنا في اللغة يعني منتظرة، في اللغة النظر يعني يأتي بمعنى الانتظار. قال تعالى انظرونا نقتبس، وأنشد الشاعر بيته وفيه وإن غدا لناظره قريب، هكذا نطق العرب، فقالوا قال العرب قال العرب قال العرب، وهؤلاء ظلوا في بابين حينما قالوا قال العرب. الباب الأول أن ما استدلوا به من كلام العرب ليس هو الموضع الذي تقوم الحجة عليهم به من كتاب الله. الكلام في معاني النظر أو الكلام في معنى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، السياق هذا عند العرب يأتي بالانتظار. إن غدا لناظره قريب هو السياق، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ليس هو السياق، وإنما عمدوا إلى ماذا؟ إلى معنى من معاني النظر ففسروا به الآية التي ليست في سياق العرب، كما مر معنا في الكلام في اليد وهكذا. قالوا اليد تأتي مع خضرة، تأتي معنى نعمة، أي يد؟ التي هي بل يده مبسوطة في لغة العرب، تأتي معنى القدرة والنعمة، التي هي بل يده مبسوطة أو التي هي لما خلقت بيدي. فعمدوا إلى الدلالة الإفرادية وفسروا بها الدلالة التركيبية السياق الموجود، فكذبوا على لغة العرب، فإن القرآن لا يعارض لغة العرب بلسان عربي مبين، لكن ما هكذا كان العرب، السياق هذا سياق غير عربي بتفسيرك، لو لم تفسروا العرب هكذا لم تفسروا العرب هكذا. ولهذا لما اخترعوا المجاز والحقيقة، لما اخترعوا المجاز كان اخترع من عنده، وللعرب ما تعرف هذا، ومجاز بالزيادة ومجاز بالنقص ومجاز بالحذف ومجاز بالوضع، هذا كل العرب ما تعرفه، لكن أنتم نحتم قواعد. يعني يا شيخ طيب، يعني محمد أسد ومعروف الأسد ده كذا اسم الحيوان مفترس، يبقى زي محمد أسد، شايف محمد أسد قدامك ولا رجل؟ ولكن ده كناية عن الشجاعة. نقول له الشيخ محمد رجل. يقول له طيب يبقى مجاهد، استعير لمحمد الأسد كذا بيدل على كذا، كناية عن كذا. أقول استعير له ليه؟ قال لك لأن الأسد ده اسم حيوان مفترس، يبقى وضعه هنا وضع مرد به كذا، وده إخراج اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لدلالة. نقول له إحنا أخرجنا من معنى إلى معنى. طيب هات واحد عام لم يدرس لا بلاغة ولا أي شيء وقول له أنت أسد، أقول لك جزاك الله خير. فهم هو بقى، فهم أنه أسد، فين أنيابه، فهم أنه أسد بشعوره، فهم أسد أبد. يبقى لم يكن هناك معنى نقلناه من إيه؟ إنما هو معنى واحد سمعه العربي والعامي فعرف أن الدلالة واحدة. أنتم عندكم المجاز، المجاز ده دلالتان، دلالة بننتقل من إيه؟ صح؟ ليه؟ لأنهم نظروا إلى الأسد كدلالة إفرادية. أما تضع الأسد كده قدامك الأسد يبقى دل على كذا، لكن محمد أسد بدلالة تانية. فأسد دلالة إفرادية على محمد مفترس، صح حقيق، ومحمد أسد يعني شجاع حقيق، ليست حقيقة بالنقل إليه ده بالوضع عليه. هات لي معنيين كده، هات واحد فهم من السياق محمد أسد فراح قام كده قال يا شيخ انت ما عندكش نظر، هو ده أسد؟ ده بني آدم قدامه. قام كل المسجد قال له انت غبي صحيح، هو ما يقصدش كده، هو بيقصد ان هو شجاع يعني، بس هو استعار له الكلام ده لما جم يكتبوا المجاز اللي زعموه حتى يخرجوا عن دلالة القرآن. طب قول لزوجتك كده ادخلها ولا يا قمر، هتقول لك ان يعني ليا ودان ولا ليا، ما هو القمر لا له ادنان ولا له عينان ولا، انت بتشتمني ولا بت. هات الان جهزت الغداء لك احسن ما يكون واثنت عليك، ولو حصل منها كلمه هتقول لابوها ده انا كنت بقولها قمر، صح؟ وهي ليست قمر، لكن هي فهمت معنى اخر غير قمر. لا، طب ساعات الرؤيه قمر وما تقبلش، ماشي يا ست انت قمر بتقبلها؟ ها؟ لا. ليه؟ حركتك كده مش مقبول، سياقك دي له معنى واحد هي عارفه. ولهذا احنا عندنا العباره بتبقى عباره واحده، طرات نجعلها استفهاما، طرات نجعلها تعجبا، طرات هي عباره واحده. ما اجمل السماء استفهام، ما اجمل السماء تعجب مثلا، يعني زي زمان علمونا كده، واخد بالك؟ عايز مطيعه عمل حاجه وده عندك ايه؟ ما هو سامح ليك اهو، انت بتقبل هذا؟ انت بتقول لا ده كانوا وربما تركتها له. ليه؟ السياق نفسه دلاله واحده، ولهذا بتيجي تعاتبه ويجي يقولك انا قلت انا منعتها، انا خدها، بتقوله ايه؟ بتقول له يا عم حاج انت خدها، ده انت بكتني يا عم حاج، ده انت، هو نفس الكلام، غير انك تقول له خدها اهي اتفضل، ده هي تغلى عليك، ده كذا كذا كذا. فالسياق يتحدد له معنى واحد. فجل يا ورق العنب، الناس بتشتري فجل ولا ورق عنب؟ يعني لو زوجتك قالت لك روح هات ورق عنب نحشيه النهارده، رحت اشتريت فجل، قال لك غلطان. طب لو انت اشتريت الفجل من بياع الفجل، الفجل يا ورق العنب وروحت، تقدر تحكم الرجل قول له هات لي فرق السعر، انا مش شديد لما كرة عرب طلع فجل الفرق بينهم 5 جنيه، هقول لك انت مجنون. هذه اسمها دلالة الاقتضاء، اسمه الوضع العربي، ده واضح. واسأل القرية مفيش فيها مجاز خالص. انتقلنا من معنى الى معنى، محدش اصلا تصور انها يسأل البيوت، واسأل اهل القرية كل يتصور هذا، واضح يا اخواني؟ فده الاشكال، ان هما ياتي لك يقول وجون يوم ايضا نظر الى ربها ناظر، يقول لك النظر ده معنى الانتظار، ده براحتك انت، ده هذا ضلالك، لانه استحال عندك النظر فجئت تتلاعب باللغه. نعم 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 النظر هذا يأتي بمعنى الانتظار لكن سياقه. ولهذا في فرق بين وجون يومئذ الناظرة إلى ربها ناظرة وبين انظرون نقتبس، يعني انتظرون تعدد بإيه انظرون نقتبس ديك بنفسي فيش حرف، لكن إلى تختلف السياق ومضافة إلى الوجه وعلى وجه النعيم. أي نعيم أصلا في الانتظار؟ أي نعيم؟ أي نعيم؟ يبقى هذا خالف اللغة ولا وافق اللغة؟ طب كيف خالف اللغة؟ لما فسر الإتيان وأوله لما بنقول هل ينظرون ليأتيهم الله، قال لك لا ده لغة العرب غير اللي انت بتقوله دوت. شوف كده، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، فأتى الله بنيانه. وكان انت بتثبت صفة الإتيان، هو الله أتى إتيانا حقيقيا؟ يقول له لا، يقول له بس شوف اهو انت حرفته ولم يفرق بين إلا يأتيهم الله وبين فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وبين فأتى الله بنيانهم، أتى الله بنيانهم. فإذا كلامهم ليس اللغة، كلامهم مخالف للغة، لكن من أين أتى اللبس الذي لولا علماء السنة ما فهمناه؟ درسنا بلاغة زمان عندنا شوف كما يقولون كده يعني يقين إن فيه مجاز وإن فيه، حتى عرفنا أن هؤلاء من اللغة أوت. ولهذا المجاز لا تعرفه لا لغة العرب ولا القرآن. البعض يقول المجاز منفي في القرآن لكن ليس منفيا في لغة العرب، لا ده مصيبة لو اعتقدت هذا، لأنه سيكون ملزما لك أن القرآن فيه مجاز. ولهذا من التناقض أن تقول القرآن ما فيه مجاز واللغة فيها مجاز، لأن الله قال بلسان عربي مبين. يبقى اللغة أتى الإشكالية من عدم التفريق بين الدلالة الإفرادية والدلالة التركيبية. من أجل هذا كانت مناظرة عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى الإمام مع المريسي متعلقة باللغة. جعل هذا نصف رسالة، شيء هذا نصف رسالة. فالمريسي جعل أو تعالى تعالى لأن جئتك اليوم بالخبر المبين يا أمير المؤمنين، شوفوا أضل له جعل خلق الحمد لله الذي خلق، ها الحمد لله الذي خلق ليلة ونهار، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، جعل الظلمات والنور، خلق الظلمات والنور. فالقرآن مجعوله جعلناه قرآنا يعني خلقناه قرآنا. شوف بقى قال من العجمة أتيت، هذا أعجمي أصلا، وما الذي يدري باللسان العرب لأنه لم يفرق بين وجعل الظلمات والنور وبين جعلناه قرآن عربي، لم يفرق بين جعل وجعل. ولعب به بقى قال له طب تعال وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث، يعني خلق خلق صح يا مريسي، خلق جعل خلق جعل الملائكة خلق الملائكة صح، في خلق مع الله انت بتقاعد في خلق مع الله ماشي، جعلوا خد بقى واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة عشرة، ولكن الجعل منه الخلق والجعل منه الصيرورة الشيء والجعل منه حسب اللغة. إذن هؤلاء راسبون فين؟ في اللغة من جهة الدلالة التركيبية، من جهة السياق، من جهة السياق. إنما تقول الأسد ده كذا استعرناه كذا وعشان كده انتقل من معنى كذا إلى معنى كذا، الانتقال ده من اللي قاله؟ الانتقال هذا ما قال أحد، الوضع الوضع له معنى واحد، ما يقوله مجنون مجنون ما يقول بخلافه، ده وضع واحد. صار العرب على هذا وصار الناس على ايه. وبعدين تعالى لما انت بتقول المجاز نقل من الى، هم امتى نقلوا؟ في سنة كام؟ ومين اللي نقل، وكان الأصل إيه، واخفض لهما جناح الذل. قلت ده جناح طائر واستعاره، مين اللي قال بقى ان هو اصلا في الجناح ده اللي هو الطائر، وبعدين نقلوا امتى وازاي. وربط نفسك، عين الماء، عين الجاسوس، عين الشيء، هو اصل في ايه ومجاز في ايه. المعنى الاول هذا الذي ننتقل منه هو ماذا؟ هو ان العين في عين الماء، او ان العين في العين المبصرة، او ان العين في ذات الشيء، او ان العين في الجاسوس، حتى نقول مجاز في هذا الحقيقة في هذا، هو النقل ده فيه. واخيرا المجاز ما صح نفيه عندهم كده، يعني معناه ممكن ننفي ان الله ينزل، لان بيقولوا مجاز ينزل عند الامر، ينزل ايه امره، ينزل الملك. والمجاز ما صح نفيه يعني يجوز ان نقول لم ينزل امره. مصيبة ولا لا؟ مصيبة. فالمجاز ما صح نفيه. يبقى واسأل القرية، يعني أسألك، يعني يجوز ان نقول ما فيش سؤال للقرية، يبقى تكذيب للقرآن. من اجل هذا خرج من يقول لا 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 لا، لا ما فيش مجاز في القرآن، بس فيه في اللغة. ليه في اللغة؟ اللغة لغة القرآن، لكن بيده يداه بيدي، غير لفلان يد علي، غير غير، لولا يد لك علي لرددت عليك، لكن هذه بتلك، غير لولا يدك علي. يبقى إذن القرآن نزل بلسان عربي. فهؤلاء حينما يستدلون يستدلون بغير اللغة في السياق، وإن كان هذا يرجع في معنى اللفظة كلفظة إفرادية إلى ما يذكرونه. من هنا لم نكفرهم إلا بعد قامة الحجة، لأن صار لهم شبهة. لكن الروافض بقى أصحاب البقرة بعائشة دول ما لهمش شبهة، والبقرة أصلا جد بامرأة قط، ولو جد بامرأة تبقى عائشة؟ لا، ده انت كافر مع سبق الإصرار والترصد. ده ولا لغة البروفيسور تأتي بها، ما في أي شيء على وجه الأرض يأتي. وموسى مش محمد، إيه اللي جعل البقرة عائشة في زمن موسى؟ وإذ قال موسى، لأنك لو أولت البقرة بعائشة تحتاج تقول موسى تاني، لأن الأمر موسى. وإذ قال الله يا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، هتؤول هذه بعائشة. طب وموسى اللي قال؟ طب ولون عائشة كان صفراء، طب ولاشية فيها وتثير إيه؟ لا، ده القرآن هذا يؤمن به؟ لا يؤمن بهذا القرآن أبدا أبدا أبدا. يبقى انتبهوا يا أخواني، بارك الله فيكم. المسألة الثانية لما يأتوني اللغة، إن عندنا ننتقل لمسألة ثانية وهي الحقائق. فإن الحقائق شرعية لغوية عرفية. لو افترضنا إن في حقيقة لغوية عندي، تمام، أنا ما أرد لغة العرب قط ولا تخطي لغة العرب، لكن قد ينقل الشارع المعنى من اللغة إلى حد شرع. الصلاة عندي في اللغة دعاء، لكن لما نجي في الشرع نقول إيه؟ ها؟ عبادة تعبد الله عز وجل بأقوال وأعمال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. يبقى هنا الشارع أسقط على المعنى اللغوي وهي دعاء، هي لم تنزع من معناها، الصلاة دعاء، وهي حتى في المعنى الشرعي دعاء، والركوع دعاء والسجود دعاء، بس دعاء عبادة. فالصلاة بين دعاء عبادة ودعاء مسألة، ثناء بين دعاء عبادة ودعاء ثناء ومسألة ودعاء مسألة. يبقى إذن جعلت معنى خاص أضافته للمعنى اللغوي، ولهذا دايما الارتباط بين المعنى اللغوي والشرعي موجود. موجود. كفر معناه تغطية. طيب تغطية ايه في الكفر بقى الشرعي؟ وجحد ايه؟ ولذا يسمى الفلاح كافرا. يحدي حسب بقى المعنى الشرعي اللي عندي. ليس اذا جاء الفلاح بالبذرة وغطى الارض وكذا يبقى ده كافر بمعنى خارج من ملة الاسلام. ده كافر بمعنى غطى حبة تاني. لكن لما يجي عندنا في المعنى الشرعي هيكون ايه؟ متعلق بقى بحسب الناقض وهو جحود او تكذيب او الاخير. كفر بهذا كله من النواقض، اي غطى اي جحد المعاني، كذب بالمعاني التي اتت بها الشريعة والاسلام. يبقى لو عندي دلالة شرعية اقف عنده، فانا عندي دلالة شرعية بتقول انكم سترون ربك. هل نرى ربنا؟ انكم سترون ربك. النبي ما اجاب بقى تقول لي لغة وما لغة و... طيب الناس جميعا يقولون لآدم يوم القيامة وهم يعددون فضل خلقك الله بيده. الله يقول في القرآن لما خلقت بيدي. النبي يقول خلق الله بيدي أربعة أشياء. كل هذا ترد عشان أصل اللغة بتقول اليد بمعنى قدرة معينة. لهذا هذا ضلال عظيم، ضلال عظيم. فأهل السنة أثبات. ولهذا لما جاء الرجل الجهمي لأبي عمرو بن علاء يقول اقرأ وكلم الله موسى تكليما، مباشرة جوابه حاضر، قال ها ابني قرأتها كذا وكلم الله موسى تكليما. فما تقول فلما جاء بليقظتنا وكلمه ربه؟ ربه في ضرط خلاها ربه؟ مستحيل مستحيل. يبقى فبهت بهته. وزي عمرو بن عبيد بشحم ولحمه هذا المعتزل المحترق الذي بنى على أن العاصي ده دخل النار لا يخرج. ليه؟ قال لك لأن الله لا يخلف وعده. فقال العالم السني من العجمة أوتيت، أنت لم تفرق بين وعد ووعيد، وعد ووعيد. الله لا يخلف وعده لكن الله يخلف وعيده. ولو أخلف الله وعيده يبقى كرم منه، ولو أخلف وعده أعوذ بالله. وعد الله وعد مش وعيد، وعد المصدر. وعد الله لا يخلف الله الميعاد، لكن الوعيد نقول نحن المعاصي تحت الوعي، يعني إن شاء عذب وإن شاء عاف. ولهذا إحنا أهل السنة بيختصرون أصحاب المعاصي إذا ماتوا عليها ها يقولون إيه؟ تحت الوعيد، الوعد اللي يخف. ولهذا أبو بكر في الجنة، يجي الروافض بعد ما مات النبي ولك ارتد بقى في النار. أبدا الوعد لا يخلف، ده وعد. واحد ولا وعيد؟ أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، ده واحد. الله لا يخلف وعد. فقلبوا المنهج كله من أجل وعد ووعيد. عرفتم إخواني؟ يبقى إذن لغة العرب هي لغة القرآن. فهم السلف هو فهم اللغة، فلا يعارضون لغة ولا يضربون بها شرعا كالقدر والشرع، اللغة والشرع. ولا ما في التمرد على اللغة، لكن الدلالة هنا ما هي؟ المعنى الشرعي ما هو؟ عرفتم يا اخواني بارك الله فيكم؟ نعم.
فجحدوا لله أفضل كرامة الله التي أكرم الله بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون.
يا سلام، بالنظر إليه ينظرون، بالأعين إليه ينظرون. نعم.
وإنما كان يهلك من رآه حيث لم يكن يبقى سواه، فلما حتم البقاء ونفى الموت والفناء أكرم أولياءه بالنظر إليه واللقاء. فورب السماء والأرض لا يجعلن الله رؤيته يوم القيامة للمخلصين ثوابا.
الله أكبر، يقسم أن هذا الذي نطق به القرآن والسنة. نعم، بل أعظم الثواب. نعم،
فتنضر بها وجوههم دون المجرمين.
كما قال سبحانك لهم عربهم يومئذ لمحجوبون ثم أنهم لصالوا الجحيم. نعم،
وتفلج بها حجتهم على الجاحدين، فهم وشيعته وهم عن ربهم يومئذ محجوبون، لا يرونه كما زعموا أنه لا يرى ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. كيف لم يعتبر قائله بقول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ أيظن أن الله يقصيهم ويعذبهم بأمر يزعم الفاسق أنه وأولياؤه فيه سواء؟ وإنما جحد رؤيته يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا.
نعم، فلو أن المؤمنين كانوا يومها محجوبين لما كان فرق بين أوليائه وأعدائه، إذ الجميع محجوب. فلما حجب أعداءه عن رؤيته والنظر إليه كان أعظم عقوبة، فما حجبه معاقبا يوم بأعظم عقوبة إلا وهو يكرم أولياءه بهذا النعيم العظيم. ولهذا استدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية على ماذا؟ على إثبات رؤية الرب سبحانه وتعالى في الجنة. هذا فيما في الجنة، ويحجبون هؤلاء يوم القيامة. لكن مسألة أخرى، وهي هل الكفار يرون ربهم في العرصات؟ ما يرون ربهم رؤية إكرام أبدا، ولا يرون ربهم رؤية نعيم، ولا يرون، لكن في العرصات، عرصات القيامة، هل يرون ربهم؟ ذكر شيخ الإسلام أن العلماء لهم ثلاثة أقوال في هذا. قول جماهيرهم، جماهير أهل السنة وأهل العلم، أن الكفار سواء كان كفرا ظاهرا أو كفرا مستدرا وهم المنافقون لا يرون ربهم في العرصات، إنما يرون المؤمنون فقط. وبعضهم ونسبه إلى ابن خزيمة قال يراه المؤمنون والمنافقون لكن لا يراه الكفار، وتبعه قوم. وقوم قالوا يراه الجميع. إذن قوم خصوا الرؤية في العرصات للمؤمنين، وقوم أضافوا المؤمنين المنافقين، وقوم قالوا هذا لهم أجمعين. والقول بأن المنافقين يرون له محل من النظر، جاء في بعض الأحاديث وهو حديث الصور، لما قيل كل من كان يعبد أحدا فليذهب إليه، فذهب كل من كان يعبد وبقي من كان يعبد الله وهم المؤمنون والمنافقون، فتجلى الرب كذا 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 الحديث. فقالوا إذن هذا يدل على أن المنافقين يرون. لكن قال شيخ الإسلام لا يلزم من هذا الاجتماع وغيره، لا يلزم من هذا الاجتماع الرؤية. فمعهم نعم اجتمعوا، لكن لا يعني هذا أنهم يرون، بدليل أنهم اجتمعوا وأخذوا الأمر بالسجود وسجد المؤمنون ولم يسجد المنافقون. فنحتاج إلى دليل أخص ونعمم الأمر، وهذا القول هو المنقول عن الجماهير. أنقل لكم كلام شيخ الإسلام بحروفه. قال شيخ الإسلام: فاختلفوا على ثلاثة أقوال، أحدها أن الكفار لا يرون ربهم بحال، لا المظهر للكفر ولا المسر له، يعني لا الكافر ولا مين بالظاهر ولا المنافق الذي هو كافر في الباطن. وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين، وعليه يدل كلام المتقدمين، وعليه جمهور أصحاب أحمد وغيره. الثاني أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل الكتاب، وذلك في عرصة القيامة، ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك. وهذا قول أبي بكر بن خزيمة من أئمة أهل السنة، وقد ذكر القاضي أبو يعلى نحوه في حديث إثباته سبحانه وتعالى لهم في الموقف الحديث المشهور. الثالث أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب كاللص إذا رأى السلطان، يعني هم يثبتون رؤية الكافر يعني، ولكن يعللون به يراه رؤية تعريف وتكذيب وتعذيب كاللص إذا رأى السلطان، ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم، وهذا قول أبي الحسن بن سالم وأصحابه وقول غيرهم. ورجح شيخ الإسلام رحمة الله عليه عدم الرؤية كما قلنا، لأنه لا يلزم الاجتماع الرؤية. وقال ابن باز بعد كلام في هذه المسألة: فإن رؤية المنافقين يعني محل نظر، ولم يرد دليل صريح في هذا، ولكن عثيمين مال إلى إدخال المنافقين مع المؤمنين. والأقرب أنه لا يراه إلا المؤمنون فقط، لا يراه إلا المؤمنون، هذا في العرصات لحديث الصورة الذي أكرمهم الله عز وجل به بمعرفة الله عز وجل بصفاته، ثم رؤية بقى النعيم والإكرام التي تكون في الجنة، وهي وعد الله سبحانه وتعالى الذي لهم في الجنة. أما الكفار فلا يرونه إيه؟ فلا يرونه مطلقا، سواء كانوا كفارا مظهرين أو كانوا كفارا مستترين والمنافقون. ولا يعني الاجتماع مع المؤمنين أنهم يجتمعوا معهم في رؤية، لأن هذا يحتاج إلى دليل خاص، كما أنهم لما اجتمعوا معهم وتوجه الأمر إليهم بالسجود سجد المؤمنون، وأما المنافقون فعدد ظهورهم طبقا واحدا فأراد السجود فلم يستطيع. نعم.
وقال المسلمون: يا رسول الله هل نرى ربنا؟ وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ فقالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
قال العلماء ها تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. معناه إيه يا أخوان؟ تشبيه الرؤية بالرؤية يعني في حقيقتها، يعني ثبت حقيقتها. لا المرئي بالمرئي يعني إيه؟
الله لا يكون على صورة،
ليس القمر بالرب، فالله ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الرحمن قدمه فيها فتقول قط قط، فينزوي بعضها إلى بعض.
نعم، هذه في إثبات صفة القدم له سبحانه. نعم.
وقال لثابت بن قيس،
وطبعا هنا حتى الرحمن قدمه، فإضافة القدم إلى الرب ليس إلا إضافة صفة لموصوف. هؤلاء أيضا حرف وجاءوا بأن القدم قد تطلق ورد بها تقدم الشيء، وقد والرجل جاء في بعض الألفاظ قالوا هذا يقارب رجل من جراد إلى غير ذلك. قلنا إيه الرد عليهم؟ قول يا طارق، عايزين نسمع طارق بعد الحاجة، تقبل الله منكم صالح أعمال. أما يقول بقى القدم بمعنى كذا والرجل بمعنى كذا، أنت جاي هنا من إمتى؟ الوقت بعد الظهر. طب خلاص، يعني عرفت اللغة قاعدة لغوية، إحنا قلنا نقول لهم إيه؟ ها عم يقولك الرجل تأتي بمعنى كذا والقدم بمعنى كذا، وعليه نؤول القدم هنا بالقدم اللي هي جاءت في اللغة، نقول لهم ايه تبع اشدراخنا ده صفة الموصوف، هم ينكرون هذه ها، يعني بدليل الإضافة، نقول بدليل الإضافة. طيب، طب لما يقولك اللغة ان الرجل جاءت في اللغة كذا وجاءت بالقدم كذا، ها قول يا أحمد، أحمد الرشاد، هنلوم ايه؟ طب ماشي، الاضافه دي عندي وعندك، احنا كمعنى سلفي، لكن اللغه نعمل فيها ايه؟ نردها؟ ما نقول ايه؟ لا يعني اذا ها يعني ترجموا قاعده الاضافه، نلوم ايه؟ نلوم معنى الرجل الذي اتيتم بها ومعنى القدم الذي اتيتم بها، اتيتم بها على دلاله افراديه غير الدلاله اللي عندنا، الدلاله التغريبيه التي هي الاضافه. هاتوا لي قدم مضافه إلى ذات ورجل مضافة إلى ذات بمعنى ما تقوله أسلم لكم. ما يوجد. تمام؟ يبقى إذن هما السياق أو المعنى الدلالة اللغوية التي أتوا بها غير الدلالة اللغوية التي هنا بالسياق الموجود. لا تنسوا هذا، بارك الله فيكم. نعم.
وقال لثابت بن قيس: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة.
ضاحك إثبات الضحك لله عز وجل على وجه اللائق به. ليه نهلت عند الصفة وتتأزم يعني الله يضحك؟ نعم ربي يضحك، ربي يضحك كما قال بعض الناس لن نعدم خيرا من رب يضحك. اي نعم رب يضحك، بس أصل الضحك، أصل الضحك البشري خلي بالك، أصل ضحك المخلوقين خلي بالك، خلي بالك اللي هتقوله ده ضحك مين؟ ضحك تعرفه، إنما ضحك الرب لا تكيفه لأنك لا تعرفه. نعم.
وقال فيما بلغنا إن الله لا يضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم.
أزلكم وقنوطكم. نعم.
وسرعة إجابتكم. وقال له رجل من العرب إن ربنا لا يضحك، قال نعم، قال لا نعدم من رب يضحك خيرا.
في أشباه لهذا مما لم يحصل. نعم.
وقال تعالى
وهو السميع
البصير، وهو السميع البصير. وقال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا.
إثبات صفة السمع والبصر للإسمين السميع والبصير، فكل اسم يتضمن صفة، فالسميع اسم والصفة السمع، البصير اسم والصفة البصر. بأعيننا إثبات العينين لله سبحانه وتعالى بدليل إضافة، وإن كنا نقول بمرأة منا هذا لازم، هذا تأويل، لكن مع إثبات الصفة نؤول للمعنى ونثبت الصفة بالإضافة، لأنه لو لم يكن محلا لإثبات الصفة ما صحت الإضافة. ولتصنع العين شرحه، ما معك أن تسجد لما خلقته بيدي، إثبات صفة اليدي. ولو لم تكن بيدين حقيقيتين لما كان لآدم فضل، ولو كانت معنى قدرة لقال إبليس لما تأمرني أن أسجد لآدم بدعوى أنك خلقته بقدرتك، لأنك خلقتني بقدرتك أيضا، فما هو فضل آدم عليه؟ وقال وما قدر حق قضيه والأرض جمعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذن قبضته ومطويات بيمينه لا يمكن نؤول بها اليد بالقدرة أو بالنعمة، لأن النعمة ليست يمين ولا شمال، ولا النعمة من صفاتها الطي والقبض والبسط. نعم. فوالله
قال فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قدرته إلا صغر نظيرها منهم عندهم، أن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفته قلوبهم. فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان نبيه سميناه كما سماه.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
ولم نتكلف منه صفة ما سواه إلا هذا ولا هذا، لا نشهد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف.
الله من نفسه فسماه على لسان، على لسان إيه؟ نبي. ما قال فما وصف الله على لسانه ولسان النبي، إنما وصف من نفسه على لسان نبيه، فالمخلوق له لسان، لكن تثبت أو تنفي اللسان عن الله هذا لا يجوز. نعم.
قال لا نشهد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف.
تكلم بلسان، إنما نقول تكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت. شوف حرف، لأن عندنا الدليل، من قرأ حرف صوت عندنا الدليل ينادي بصوت، كلام وكلم، حديث حديثا، لسان معيدنا الدليل، فلا نثبت ولا. نعم.
قال اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهي بك ولا تجاوز ما قد حد لك.
الله أكبر، الله أكبر. فإن من قوام الدين
معرفة المعروف وإنكار المنكر.
معرفة المعروف وإنكار. يا سلام، خذ هذه قبل الغداء يا إخوان، تغدوا بهذه قبل الغداء. أن تنتهي، إن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهي بك ولا تجاوز ما قد حد لك. تساوي كم دي بقى يا هلال؟ تجيها أنت من الشرقية ولا ما تجي من الشرقية من أجلها؟ هذا خلاصة الدين، إن العصمة في الدين أن تنتهي حيث انتهي بك ولا تجاوز ما قد حد لك. تخرج من الدين إلى بيتك تبنيه طوابق، تبنيه طبق واحد، تعمل بدروم، ما تعملش بدروم انت حر. تخرج من الدين الى ارضك، تزرع شتل، تزرع بدار، تزرع مش عارف ايه بالمكينة باليد، انت حر، انت حر. لكن تأتي الى الدين انتهي حيث انتهي. هذا يساوي حديث ام المؤمنين عائشة ام عبد الله، ها، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فانه، تساوي اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اسلاميا. هو انتم مفكرين يا اخوانا ان احنا مختلفين مع مشايخ الثورات والجماعه دول او الفرق القطاب دول، مختلفين معاهم في الخروج على الحاكم مش الخروج على الحاكم، مختلفين معاهم في 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 الثناء على اهل البدع، او احنا مختلفين معاهم في الاصل واللب، احنا مختلفين معاهم في اليوم اكملت لكم دينكم. كمل الدين في المساله دي، هو لم يقبل، وغيرها فلم يقبل، لم يقبل النقاش مني ان انتهي حيث انتهي بي وان يحد حيث يحد لي، لم ينتهي. اقول له النبي بيقول والاجماع السلفي يقول للحسين، يبقى ده لم ينتهي حيث انتهي بي. والله اقسم بربي، شوف يا اخي، والذي خلق هذا الطامر انه لم ينتهي حيث انتهى الحسين. شوف يد يا منير، بقولك اهو، والله لا اقول لك لم ينتهي حيث انتهى في الدنيا يا شيخ سيد، والله لم ينتهي حيث انتهى الحسين. هم انتهوا حيث انتهى الحسين؟ انهم يقبلون الحسين صدرا ولا يقبلونه وردا، يقبلون الشطر الاول ولا يقبلون الشطر الاخير، بيت مهدوم مفصول. والبيت الاول ليس هو بيتهم، بيت الحسين مش هو بيتهم، ولم يكن الحسين معهم ولا في كلمه. شوف شوف، ولا في كلمه. طب ما تتنازل يا شيخ شويه وتقول خلاص الحسين اخطا وكل ياخذ من قلبه ورد معاهم. لا، معاهم علمتنا السنه الا نرجع للوراء خطوه. بنقول لهم نتحداكم لو جئتم بدليل ان الحسين خرج لكون الحاكم ظالم، وده اصل نزاع معاكم. مساله بقى تانية، قضيه عين وراح قاتل ليه، دي مساله تانية مش تبعكم انتم، دي مش موضوعنا معاكم. احنا عاوزين موضوع عنوانه خروج على حاكم ظالم. انتوا بتقولوا الحسين، يعني معناه ان معتقد الحسين الخروج على حاكم ظالم. انت وشيخك واللي جايبينك اقعدوا عمر نوح هاتوا لنا عنوان عند الحسين انه خرج على الحاكم لكونه ظالم، لن تصيح. خلاص يا عم الشيخ وحيد، يبقى ما فيش داعي يا عم الشيخ وحيد في الجمهوريه كلها والحسين والحسين وكلام من، هات لنا يا عم بدل ما تلف، هات لنا بس عباره واحده ان الحسين يقول انا خرجت عشان حاكم ظالم. ما فيش. طب وبعد كده، وبعد كده الحسين اللي قال اذهب الى يزيد بتستدل به؟ لا. او الى الثغور او اعود الى المدينه بتستدل به؟ لا. حسين اللي طلع للكوفه مش حسين اللي رجع الى ان يقول اعود الى يزيد، ولكن ابن زياد لم يقبل. يبقى لا الحسين صدرا ولا الحسين وردا، لا الحسين شطر اول ولا الحسين شطر ثاني. اذا من اولى بالحسين؟ اهل السنه. يبقى نقول والله ثم والله لن ينتهوا حيث انتهى الحسين، فضلا عن أنهم انتهوا حيث انتهي بهم ولم يجاوزوا ما حد لهم. شفت دي؟ يا سلام بقى، احنا يا أولاد ربنا هدانا الكلام ده، هو والله العظيم احنا أضعف، والله يا أخواني أحقر. ايه ده؟ ده احنا عمالين نصوم ونجول يا جماعة، ده الناس دي خلونا نعرف نتكلم، السلف دول خلونا نسير يا شباب، في وسط الجيوش ده ايه؟ بأنت يا حسن ويا حواني ويا عقوب ويا دنيا كلها ويا رسلان ويا حلبي ويا مأربي، بأنا أدكم ولا حد؟ ده انتوا شهرة ودنيا كلها. إنما هذه التي جعلت للضعيف قدرا وللقليل كثرة وللحرف نورا والعصا راية وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يبقى قوتك في السنة مش في حزبك، قوتك في السنة مش في الشهرة، قوتك في السنة مش تتبناك دولة، قوتك في السنة مش تحاربك أمة، قوتك في هذا. زي قوة أحمد، من كان مع أحمد ضد دولة العباس؟ بني العباس. عرفتم يا إخوان؟ يبقى أنت بتقولون كده وانت نايم، هاتولي يا جماعة أنتم وراكم الحسين، الحسين ما تجيبونا أن الحسين كان يرى الخروج على الحاكم الظاهر، ما تجيبونا أن سعيد بن جبير كان يرى الخروج على الحاكم الظاهر، عشان نبدأ نعقد جلسة معاكم. تجيب لي الكتاب السلفي وتجيب لي العبارة، حين زين حد الجلسة ومن حد الجلسة، إنما جيب لي عقلك أنا ما بقعدش معاك، العقل ده روح مع الأمثالك، إنما أنت تكلم معك لما تجيب لي العقد اللي هو وصلنا لمحد أو كتب سلف، تجيب لي العقد وتجيب لي الكلمة اللي قالها الحسين، هنا نحدد لك جلسة، وتبقى جلسة مستعجلة كمان، بلاش الحد نخليها للادي بعد العشاء، مش مشكلة الحد الجاي نخليها جلسة مستعجلة. إنما تملؤون الدنيا كلاما وتحرمون الأمة الهداية، جعلتم الصحابة خوارج، جعلتم الحسين خارجيا، وجعلتم ابن الزبير خارجيا، وجعلتم سعيد بن جبير الذي قال فيه العلماء وما قتل سعيد إلا والأمة في حاجة إلى علم، جعلتوه خارجيا. لا والله ما كان أحد منهم خارجيا أبدا، بل أئمة الهدى ومصابيح الدجى. فهؤلاء جمعوا إساءتين، أن أضافوا إلى منهج السنة والجماعة منهج الخوارج، وأن جعلوا الصحابة والتابعين خوارج. ولهذا بيتحدوك بقى، بيقولك يعني تسألوه كده قوله أنت بتقول إيه في الحسين، ونسألك في الديرة ليه؟ ما نقول لك في الميكروفون اهو، الحسين صحابي جليل لم يخرج قط على امير المؤمنين، انما قتال ده كان بتاويل لامر اخر. هل بيعه معاويه للحسين تمشي ولا لا؟ هل ممكن يزيد؟ هل توليه الرجل لولده تصلح ولا لا؟ اشكال علمي، اشكال علمي، الاشكال العلمي ده انتهى بانه قال اعود الى يزيد ابايعه، انا اذهب اتركني يا ابن زياد اذهب الى يزيد، قال لا. طب الثغور جاهل، قال لا. طب ارجع المدينه، ابا الا قتل. قال شيخ الاسلام وما مات الحسين وهو مفرق جماعه المسلمين، بل مات مع جماعه المسلمين، قتل مع جماعه المسلمين. هو ده الحسين. انت بعته لي اسالني على السلم ليه؟ ما هو انا بقول لك في الميكروفون وباعلى صوت، ده الحسين انتوا لعبتم به على الناس وتجرتم به على شباب الأمة. فلا تظن أن الخلاف مع هذا أو ذاك خلاف في مسألة فرعية أو خلاف في شيء واحد، إنما الخلاف في العبارة هذه يا إخوان، أن تنتهي حيث انتهي بك وأن تقف عندما حد لك. هو ده الدين، هذا هو الدين، هكذا السنة. يا ابن أخي دع أرأيت باليمن، عرفتم الدين يا إخوان؟ قال الله قال رسوله قال الصحابة اليوم أكملت لكم دينكم. حتى قال اليهودي لعمر عليكم معشر المسلمين، نزلت آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال إني لأعلم. أتظن أن هذه الآية عندنا لا تأخذ قدرها؟ إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت، لقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، لقد صار لنا لها عيدان. الآية دي بعيدين مش بعيد واحد، الآية دي لها عيد جمعة ولها عيد عرفة، الآية دي لها عيدان ومنهج واحد، عشنا عليه ومتنا عليه. لما جئت أقبل حجرا قلت للدنيا حتى تسمع إني لا أعلم أنك حجرة تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلت، قبلت حجرا بنص ورميت حجرا بنص وطفت حول حجر بنص وجعلت تقبيل حجر شركا. فتقبيل حجر محض الاتباع، وتقبيل حجر محض الخروج عن ملة الإسلام، هذا حجر يقبل يرجى فيه جلب نفع ودفع ضر، هذا حجر يعبد مع الله، وهذا حجر نتعبد الله بتقبيله حيث أمر. عرفتم خلاص الدين يا أخواني؟ ولهذا الدين يا أمير بيضيق ويتسع، بيضيق تقعيدا ويتسع تمثيلا. يعني تصح أن تقول ها الألف في كتاب الخمس تلاف كتاب الدنيا كلها حول هذه العبارة تدند، فديننا يضيق فتجعل فيه كلمة سمعنا وأطعنا، وتتسع فتجعل له المثال الذي يكون ماذا بستان السلف ومحيط الهداية، كل الباقي يرتشف منه على حسب، فاللي أخذ إناء واللي أخذ اثنين واللي أخذ ثلاثة واللي أخذ كذا، واللي منغمس يشرب شربا ولا يجد ألما إذ ما يشربه يخرج على بدنه كالعرق، فرشحه المسك، رشح المسك بيشرب بيأكل ما نبذ وطاب، ولا يقول آه ما يقول آه، إنما إيه رشحه من المسك. نعم.
فما بسطت عليهم المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارثت علمه الأمة فلا تخافن في ذكره وصفته من رب.
ما بصبرش يا مهدي مع أنا، خلينا أقرأ يا خلينا معلش أنا آسف. إيه ده يا أخواني بس يا قادري اللي عايز الأدب يقولك سيد قطب الأديب، تعالى يا عمي الله ينجحك للمجيشون، شوف الأدب شوف الأدب شوف الروعة شوف العاطفة شوف الإحساس. أولئك قوم غرفت أقلامهم من هداية قلوبهم فهدوا إلى الطيب من القول. لكن أدب سيد قطب هداه إلى إيه؟ إلى سب الصحابة، إلى سب معاوية، إلى سب الأنبياء.
فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارث علمه الأمة فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عبثا ولا تتكلفن لما وصفه لك من ذلك قدرا وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر صفة ربك فلا تتكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك واصمت عنه حيث صمت الرب عنه من نفسه فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه مثل إنكارك ما وصف منها فأنت في النفي والإثبات عابد لرب العالمين بما ورد من أثر فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها فكن متبرئا من الطريقتين المعطلة الذين نفوا والممثلة الذين أثبتوا فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر. ثاني فقد والله عز المسلمون أهل السنة النزاع من القبائل الغرباء الذين يعرفون المعروف يعرفون السنة عز هؤلاء والذين بمعرفتهم يعرف الذين نطقوا بالكتاب وبهم نطق الكتاب ونطقوا بالسنة وبهم كم من إبليس كم من قتيل لإبليس وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر أئمة تدى ومصابيح تدى الشيخ فلان أنكر الإمام أحمد رفض كلنا وراه جعلت بيني وبين الله أحمدا ده حنبل يقول هذا عمي يتبرج أحمد يقول هذا الذهلي يقول هذا أئمة الهدى جعلوا بينهم وبين الله موقف أحمد فيما نطق به بكتاب الله وبما نطق به بسنة رسول الله يسمعون ما وصف الله به من نفسه من هذا بكتابه وما يبلغهم مثله عن نبيه فما مرض من ذكر هذا وتسميته من الرب قلب سليم وما اللي بيمرض شوف الواد واقف على بابه ومش راضي ينزل.
اه
واقف على باب مش راضي ينزل، عاجبه الكلام متلذذ، هينزل ازاي؟ هيسيب قلبه؟ تعالى 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 اقعد، مش قادر، واقف فاسخ الباب من ساعتها. كلام جميل، لا عايز كلام رائع، لا عايز ادب، لا عايز رقه، لا عايز احساس. انا اعجب من يقولك العقيده جفاء، زي ما القرضاوي بيقول كده، السلفي محتاج الصوفي والصوفي محتاج السلفي. فنحن نحتاج الى روحانيه الصوفيه لنبلل بها جفاء السلفي، ونحتاج الى علم السلفيه لنضبط بها ها انحراف الصوفي. ليه قرضاوي؟ السلفيه محتاجه الصوفيه؟ لا، السلفيه مش محتاجه سلفيه. اذا قصدت الرقه تعالى تعالى الى كتاب لو سنة رسول الله بفقه السلف، تعالى عبارة السلف التي حرمتم منها. فما مرض من ذكر هذا من فما مرض من ذكر هذا وتسميته من الرب قلب مسلم، ولا تكلف صفة القدر ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. كيف والله يقول وإذا ما أنزلت سورة فمما يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كيف يمرض المسلم من ذكر الصفات؟ كيف ونعيمه فيها؟ كيف وآثار صفاته يدين كله؟ وما ذكر عن رسول الله أنه سماه من صفات ربه فهو بمنزلة ما سمى وصف الرب تعالى من نفسه من أجل ما وصفنا، كالجاحل المنكر لما وصفنا منها، والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمى منه جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسمى تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى. يا الله دين، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى، لأن الحق أخذ ما ورد وترك ما لم يرد. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين. أحد الإخوة أدى بكلام الشيخ العثيمين في رؤية الرب سبحانه وتعالى في المنام، لأن أحد إخواننا نقل أن الشيخ يرى أن هذه من جنس الرؤية في الدنيا وأنها لا تكون تقريبا، صح؟ الأخ اللي نقل من الشيخ العثيمين يقول أنها لا تكون في ثابتة لأن الحديث فيه ضعف أو ضعفه، وقال أن هذا من جنس رؤية في الدنيا. ما أدري، يمكن لعل الشيخ له مثلا كلام في موضع ولا شيء، لكن على كل هذا كلام في موضع متعدد. الشيخ سئل العثيمين رحمه الله تعالى هل يرى الله في المنام؟ فقال رحمه الله إن الله سبحانه وتعالى يعلم بما أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالقرآن كلام الله كأنما يخاطبك الله به، هذا يكفيك عن رؤية الله. أما رؤيته في المنام فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام كما في حديث اختصام الملأ الأعلى. أما غير الرسول فذكر عن الإمام أحمد أنه رأى ربه، والله أعلم هل يصح هذا أم لا يصح، لكن نحن لسنا في حاجة في الهداية إلى رؤية في الهداية إلى رؤية الله عز وجل، حاجتنا أن نقرأ كلامه ونعمل بما فيه وكأنما يخاطبنا. ولهذا ذكر الله أنه أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم وأنزله إلينا أيضا حتى نعمل به، ولا تشغل نفسك بهذه الأمور فإنك لن تصل إلى نتيجة مرضية، عليك بالكتاب والسنة والعمل بما فيهما انتهى، والله أعلم. وقال أيضا سئل هل ثبت أن النبي رأى ربه في اليقظة وفي المنام؟ أجاب رؤية الله في اليقظة لم تثبت، حتى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، ولا يمكن لأحد أن يرى الله تعالى في الدنيا بعينه يقظة، لأن موسى لما قال ربي أرني أنظر إليك قال الله له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه الجبل جعله ذكا وخر موسى صائقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أما في المنام فقد ورد حديث في السنن
صححه كثير من الحفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، وقد شرح ابن رجب هذا الحديث في رسالة مختصرة فأحيل السائل عليه، يعني إذا نقل تصحيح الأئمة له وأحال على رسالة ابن رجب في شرح حديث في مختصم الملأ الأعلى. في موضع آخر سئل أيضا بالنسبة لرؤية الله عز وجل، هل يصح القول بأنها يمكن أن تقع على أي مؤمن من المؤمنين؟ الجواب: رؤية الله في المنام في الدنيا طبعا، لأن الآخرة ليس فيها نوم. هذه جاءت في حديث اختصام الملأ الأعلى الذي أخرجه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، ورؤية الله لغير النبي لا أعلم أنها ثابتة ولا أدري تقع أم لا، لكنه قد ذكر أن الإمام أحمد رأى ربه في المنام، وذكر شيخ الإسلام أن الإنسان قد يرى ربه في المنام، وذلك بأن الله سبحانه وتعالى يضرب له الأمثال بحسب تمسكه بالدين، يعني يراه رؤية حسنة يكون في ذلك مساعدة له على التمسك بالدين، فالله تعالى أعلم. شيخ الإسلام قال كما في المجموع: وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه، فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة، وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه، ورؤية المنام لها حكم غير رؤية الحقيقة في اليقظة، يبقى لا ينسحب عليها حكم رؤية رب سبحانه وتعالى في الدنيا. ليه؟ لأنها ليست رؤية لله على أوصافه التي هو عليها، إنما يرى صورة ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق. وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضا من الرؤية نظير ما يحصل لنائم في المنام، فيرى بقلبه مثل ما يرى النائم، وقد يتجلى له من حقائق ما يشهد بقلبه، فهذا كله يقع في الدنيا، وربما غلب أحدهم ما يشهده قلبه وتجمع حواسه فيظن أنه رأى ذلك بعين رأسه حتى يستيقظ فيعلم أنه منام، وربما علم في المنام أنه منام، وهكذا. مسألة يعني اليقظة قد يكون شيء يعني من اليقين والفراسة، إنما لا يقر رؤية في اليقظة. ابن باز رحمة الله عليه سئل: ما حكم من يدعي أنه قد رأى رب العزة في المنام؟ وهل كما يزعم بعض أن الإمام أحمد رأى رب العزة وجاء في المنام أكثر من 100 مرة؟ فأجاب شيخ ابن باز: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وآخرون أنه يمكن أن يرى الإنسان ربه في المنام، ولكن يكون ما رأاه ليس هو الحقيقة اللي هو الله على أوصافه، يعني لأن الله لا يشبه شيء سبحانه وتعالى، قال تعالى: ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فليس يشبه شيء من مخلوقاته، لكن قد يرى في النوم أنه يكلم ربه، ومهما رأى من الصور فليست هي الله عز وجل، لأن الله لا يشبه شيء سبحانه وتعالى، فلا شبيه له ولا كفء له. وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله في هذا أن الأحوال تختلف بحسب حال العبد الرائي، وكلما كان الرأي من أصلح الناس وأقرب من الخير كانت رؤيته أقرب إلى الصواب والصحة، لكن على غير الكيفية التي يراها أو الصفة التي يراها، لأن الأصل الأصيل أن الله لا يشبه شيء سبحانه وتعالى. نعم، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. نعم.